حالتين محض حق الله جل جلاله. فنفهم من هذا ان من اعتقد الشرك ولم يفعله فانه مشرك كالذي فعله، لان الاعتقاد لا بد ان يكون الاعتقاد بان هذه الروح تنفع او تضر، او ان احدا يغيث فيما لا يقدر عليه الا الله جل وعلا، هذا يجب ان يكون في الله جل وعلا، لا يعتقد في احد انه يملك من الامر شيئا ولا انه يملك الشفاعه، كما قال جل وعلا قل لله الشفاعه جميعا. فالذي يشفع الشفاعه ملك لله جل وعلا، هو الذي يتكرم بها وهو الذي ينيلها من يرضى عنه جل وعلا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. هذه رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، أن العبادة لله وحده، وأن التقرب إنما هو لله وحده، لا استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، لا استغاثة بالأموات، لا استغاثة بالأرواح، لا استغاثة بالغائبين، كذلك لا ذبح لا عبادة بأي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل جلاله. فتتعلق القلوب بالله وحده، ويبطل أمر الجاهلية في التعلق بغير الله جل جلاله. قال وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. كما ذكرنا مرارا وتعلمون أن المشركين يقرون لله جل وعلا بالربوبية، يعني أكثر أفراد الربوبية يثبتها المشركون لله جل جلاله. فإذا سألت المشرك من العرب من أهل الجاهلية أو من غيرهم من الذي يحيي، فسيقول الله. من الذي يميت، فسيقول الله. من الذي يدبر الأمر، فسيقول الله. من الذي يرسل الغيث، فسيقول الله. من الذي يجير ولا يجار عليه، فسيقول الله. من الذي يعافي من المرض، فسيقول الله. فإذا هذه الأفعال على جهة الحقيقة إنما هي لله جل وعلا، المشركون يعتقدون ذلك. ومع هذا الاعتقاد وكونهم يتصدقون ويدعون ويتقربون إلى الله بأنواع من القربات، ويغتسلون من الجنابة، تغتسل المرأة من الحيض، ويصلون الأرحام ويتفاخرون بذلك، مع ذلك لم يكونوا مؤمنين ولا مسلمين. لما؟ لأن هذا لم يبتلوا به، إنما ابتلوا بأن يكون الله جل جلاله هو المعبود وحده، وهم عبدوا مع الله غيره. فمن عبد مع الله غيره لم تنفعه صلاته ولم ينفعه صيامه وإن كان زاهدا متعبدا، ولم ينفعه إقراره لله بالربوبية. وقد قال جل وعلا عن أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله جل وعلا ليس بينه وبين عباده نسب، وليس بينه وبين عباده مجاملة، وليس بينه وبين عباده رعاية، وإنما هو جل وعلا القهار الجبار سبحانه الذي يستحق العبادة وحده. فلو أشرك أكرم الخلق عليه لحبط عمله ولكان من الخاسرين. فكيف بمن هو دونه؟ كيف بمن هو دون محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملونه، ولبطل ما كانوا يعملون. قال جل وعلا عن المشركين في سورة عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهم أعمال ولهم صلاح ولهم طاعة ولهم أنواع خير، ولكن لم يوحد الله جل وعلا، لم يعبد الله وحده دون ما سواه، لما توجهوا إلى تلك الأرواح، لم يجعلوا الأمر كله لله جل جلاله، فإنهم صاروا مشركين، لم ينفعهم ذلك ولم يحسن دماءهم ولا أموالهم، وإنما كانوا مشركين مكذبين للرسل جميعا. فهذه في الحقيقة مسألة عظيمة، وآل الأمر والله المستعان بالناس، إلى أن كثيرين إذا سمعوا من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سمعوا من يقول ما شاء الله، أو سمعوا من يقول الحمد لله، سموه مؤمنا ولو كان على غير عمل أصلا، بل لو رأوه مجاهدا في سبيل الله كما يقولون، رأوه يقارع المشركين في الميدان، رأوه يقارع الكفار، رأوا عنده من الأعمال والصالحات أمرا عظيما، ونظروا في أمره بهذا الاعتبار، عظموه تعظيما وجعلوه من الأئمة ومن المقتدى بهم، وقد يكون في حقيقة الأمر مشركا بالله جل وعلا، إما من جهة الاعتقاد يعتقد ولا يأتي أولئك الصالحين، أو لا يكفر بالطاغوت، أو أنه يشرك في الحقيقة يتوجه إلى الموتى بأنواع القربات. فالمسألة هذه فيها غربة في هذا الزمن وفي كل زمن، وأصبحت مسألة التوحيد، وأصبح هذا الأمر في هذا الزمن محل نظر عند الأكثرين، وصار الشرك إنما هو بنفي وجود الخالق جل جلاله. من هو الكافر عند طائفة؟ هو الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، وجعل الطائفة النصارى واليهود من المؤمنين، والصابئين من المؤمنين، لأنهم يعبدون الله على طريقته. وآخرون قالوا بتوحد الأديان السماوية، وآخرون يردون على من قال بتوحيد الأديان السماوية، ولكنهم إذا نظروا إلى شرك المشرك وتعلقه بالصالحين وما يحصل عند المشاهد والقبور من أنواع عبادة غير الله، أو ما يفعله الضالون من تحكيم القوانين واعتقاد أنها جائز أن يحكم بها، لم يجعلوا ذلك من المخرج عن دين الإسلام، وهذا من الغربة المتحققة في هذا الزمن والله المستعان. ولهذا يجب على طلاب العلم أن يكونوا متبصرين بهذا الأمر أعظم تبصر، وتبصرك فيه لا يعني الحكم على الأفراد، الحكم على المعينين، فالحكم ذات بحث فقهي يرجع فيه إلى أهله، يحتاج إلى فتوى، لكن اعتقادك بالتوحيد واعتقادك أن الشرك مردود مهما كان من جاء به، وإبطال منزلة المشرك مهما كان، فعاد الله جل وعلا، فعاد نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا عنه: لئن أشركت ليحبطن عملك. واليوم تجد من يقول في حال بعض: ما يضر شركهم، هؤلاء لا تتكلم في هذه الأمور، هؤلاء عندهم من المقامات العظيمة كذا وكذا وكذا. الله جل وعلا يقول عن نبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهؤلاء يقولون إن أولئك الذين لهم أعمال صالحة لما أشركوا، لكن لا يضرهم ذلك الشرك ولا عبادة غير الله جل جلاله، ولا ما يعتقدون في غير الله جل جلاله. وهذا لا شك يحتاج منك إلى الاهتمام بهذا الأمر اهتماما عظيما. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله أدلة على ذلك، يعني على أن الله جل جلاله متوحد في الربوبية عند المشركين، يعني اعتقادهم في توحيد الربوبية. قال: فإذا عرفت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها، فقرأ قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وغير ذلك من الآية. هذه من الأدلة الظاهرة على أن الموحد لله في الربوبية لا ينفعه توحيده إلا إذا وحد الله في الإلهية. توحيد الله بأفعاله لا ينفع إلا لمن وحد الله جل وعلا بأفعال العبد. إذا وحدت الله بأفعالك نفعك توحيدك لله جل وعلا بأفعاله. يعني الموحد لله في الألوهية ينفعه توحيد الربوبية ويعظم، لأن توحيد الربوبية له آثار عظيمة وواجب من الواجبات لأنه أحد أنواع التوحيد. لكن من وحد لله، من وحد الله في الربوبية ولم يوحده في العبادة فلا ينفعه ذلك، وإن كان يتكلم في ذلك بعلوم عجيبة وتفاصيل غريبة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وحتى يعتقد أن عبادة ما سوى باطلة، وحتى يؤمن بالله ويكفر بالجد والطاغوت بأنواع ذلك. نقف عند هذا، هذه مقدمة لما سيأتي إن شاء الله تعالى. عبادة الهوى من الشرك بالله، فكيف نجمع بين هذه العبارة وقولك أن الشرك بالله راجع إلى أرواح الصالحين وأرواح الكواكب فقط؟ الحقيقة بعض الأسئلة ما يكون لها، يعني ما تكون دقيقة. عبادة الهوى من التأليه، من تأليه يعني تؤله، لكن ليس كل طاعة للهوى شرك أكبر أو شرك أصغر، قد تكون طاعة الهوى معصية فقط. فإذا صارت طاعة الهوى، هي عبادة غير الله مع ظهور الحجة، حجة التوحيد، صارت هنا شركا أكبر، وذلك برجوعها إلى عبادة غير الله جل جلاله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تأليه الهوى أنواع، المعصية من طاعة الهوى ولكن لا تسمى شركا. متى سيكون إيقاف الدرس؟ لأنه قرب وقت الاختبارات، ويقترح أن يكون هذا الدرس آخر درس، لا الدرس القادم، يعني الاختبارات تقوم تبدأ يوم 15 يعني بداياتها، الأسبوع القادم كله عندنا إن شاء الله دروس. ما هو الإسلام العام الذي ذكرت بأن إبراهيم أتى به، وما الإسلام الخاص الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدين عند الله جل جلاله الإسلام، كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، والله جل وعلا لا يرضى إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فآدم عليه السلام كان مسلما، وجميع الرسل كانوا مسلمين وجاءوا بالإسلام العام. والإسلام العام معناه التوحيد والاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو الذي تشترك فيه جميع الرسل. والإسلام الخاص المقصود به ما شمل الاستسلام ذاك، ما شمل الإسلام الذي هو التوحيد والعقيدة والشريعة أيضا التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الإسلام العام والخاص تجده في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة، وفي أوائل الفتاوى تجد ذلك ماثلا. يعني الإسلام الخاص هو العقيدة والشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، والإسلام العام هو الذي لا يرضى الله جل وعلا من أي أحد من الخلق حتى قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مسلما، ذلك الإسلام العام، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من تقرب لغير الله بدون اعتقاد، فما حكمه في الإسلام؟ يكون مجنون. كيف يتقرب بدون ما يعتقد؟ يعني يتحرك حركات وهو لا يعتقدها، ما الذي حركه؟ ما يمكن حركة تصدر من عاقل إلا بإرادة قلب، إرادة القلب هي المحركة، محبة القلب للشيء وإرادته هي المحركة. معلوم أنه لا يحصل أي عمل من الأعمال إلا بشيئين: بإرادة متميزة خاصة بهذا العمل، وقدرة تامة. إذا صار عندك لأي عمل تريده إرادة واضحة متميزة وعندك قدرة حصل العمل، وأما إذا تخلفت الإرادة وتم قدرة لم يحصل العمل، حصل عندك قدرة وليس تم إرادة ما حصل العمل أصلا. فإذا حصل عمل ما من المكلف علم أنه أراده وكان قادرا عليه فأحدثه. إذا عمل عملا وصار غير معاقد به، إما أن يكون من جهة أن إرادته لم تكن متمحضة، يعني إما أن يكون مجنون أو ساهي أو غافل أو نايم إلى آخره من عوارض الأهلية التي تكون، يعني لا يرفع معها الحكم التكليفي، وإما أن يكون من جهة عدم إرادته للفعل، وأما القدرة فكانت من جهة الإكراه. والمكره أيضا مرفوع عن الحكم التكليفي في أكثر المسائل. الذين يحضرون الأرواح هل هم كفار؟ وماذا يختلفون عن السحرة؟ تحضير الأرواح هذا باب واسع، يزعم أنهم يحضرون الأرواح في الشرق والغرب. وتحضير الأرواح يأتي واحد مثلا هذا ويقول له أريد أن أرى أبي وأسمع وأسأله، فيحضر له روح أبيه، فينظر تارة إلى صورة أبيه شكل روح لا شكل جسم، وتارة يسمع صوت أبيه دون رؤية، يسمع صوت أبيه المعروف، وهذا يكون من جهة الشياطين وتحضير للأرواح، لكن لأرواح الشياطين التي تعلم ذلك من أبيه. هل الذي يخاف من الجن ومن أذيتهم يعتبر مشركا؟ هذا فيه تفصيل. الخوف الطبيعي لا حرج على المرء فيه، لكن إذا خاف من خوف السر أن يصيبوه بشيء سرا بقدرتهم عليه وبقدرتهم على ذلك أن يميتوه بدون أسباب بشيء سري كما يقدر عليه الله جل وعلا، هذا هو الشرك. أما الخوف الطبيعي من أن يضروه فهذا ليس بشرك، الخوف الطبيعي. لكن الخوف الطبيعي يكون له أسبابه الظاهرة، لكن هو يخاف هكذا من دون شيء، إنما خوف من أرواح الجن بدون أسباب ظاهرة تدل على ذلك، هذا لا شك أنه قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب الحال. والشرك الأكبر في الخوف هو خوف السر، يعني أن يخاف أن يصيبه ذاك سرا بما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. هل قصة صنمي إساف ونائلة وكاتبها كساف إساف ونائلة صحيحة أم لا؟ مذكورة في السير، في كتب السير معروفة. هذا مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية يريد توجيهها، لا بد يأتي بالكتاب الذي قرأ فيه هذه المقولة. هناك من الصالحين من يكون في دياره في يوم عرفة ويرى في عرفة في نفس الوقت، وإذا سئل عن ذلك يقول نعم ذهبت إلى مكة، فكيف يكون أحدهم جنى علما بأنه يثبت أحدهم جني علما بأنه يثبت الذهاب إلى مكة؟ وإذا أثبت هل يصدق؟ يحكى أن ثلاثة من أجناس هؤلاء اللي يزعمون أنهم يذهبون في وقت قصير مع خادم لهم غلام، فأحضر لهم طعاما فأكلوه كله ولم يبقوا له شيئا، وبقيت الفاتحة، فقالوا بعدما سبعوا نترك الفاتحة إلى الصباح. وهذا الغلام ما دعوه ليأكل ولا أبقوا له شيئا، فلما كان في الليل جاء ذاك تناول الفاكهة كلها، إنه جاء. لما أتى الصباح أتى الغلام لهؤلاء المشايخ من جنس هذا الذي يقول أنا ذهبت إلى مكة وهو في دياره، اجتمعوا فصار كل واحد يظهر فضيلته. فقال أحدهم أنا اليوم، هم كانوا في أظنهم في الشام بحسب القصة موجودة في بعض الكتب، قال أحدهم أما أنا فصليت الفجر اليوم، فصليت الفجر الليلة في مكة في مقابلة الكعبة. وقال آخر الثاني أما أنا فصليت اليوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أراد أن يفضلهم فأبعد، قال أما أنا فصليت الفجر اليوم في مسجد كذا في المغرب. وهذا الغلام ينظر إليهم وهم يريدون أن يقنعوه بذلك أو بعضهم يقنع بعضا. فلما انتهوا من هذا قالوا يا غلام هات الفاكهة. فقال الفاكهة سرقت في البارحة. فقالوا له لما لم تطلبنا؟ فقال أحدكم في مكة والثاني في المدينة والثالث هذا، ناديت فما استجاب، فما جاءني أحد، فسكت. المقصود أن هؤلاء يختبرون، فإذا اختبروا بان الصدق، اختبارهم بالدنيا، اختبرهم بالدنيا. أما وجود جسم في مكانين في وقت واحد فهذا محال. لماذا كانت عقوبة قوم نوح بسبب فعل الفاحشة؟ لا، قوم نوح عوقبوا بسبب الشرك بالله. أظن أنه يقصد قوم لوط، لكن المكتوب قوم نوح. هل إذا طلب إنسان الدعاء من إنسان آخر وذلك بنية أن الذي طلب منه الدعاء دعوته مجابة في خلاف الأول، هل ذلك من الشرك؟ طلب الدعاء من المخلوق جاء في أصله، إذا كان ذلك المخلوق حيا يقدر على الدعاء. وجاء في السنن في حديث يحتج به أهل العلم، وإن كان في إسناده ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ويس القرني من استطاع منكم أن يدعو له فليفعل. وهذا يدل على أن جنس الطلب، طلب الدعاء من الحي جاء. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه الصحابة في الدعاء فدعا لهم. لكن هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن طلب الدعاء، طلب الحي الدعاء من الحي، تركه أولى إلا في حال أن يكون من طلب الدعاء من الآخر يأمل نفعه ونفع الداعي معه. يقول إذا كان الطالب يأمل نفع الداعي ونفع المدعو له جميعا جاد، لكن إذا كان يطلب نفعه وحده باعتقاد في ذاك المسؤول فإن هذا تركه أولى. وقول السائل هنا من هو دعوة من دعوته مجابة، هذه الكلمة دعوة فلان مجابة أو فلان من مجاب الدعوة، المقصود منها الغالب، ليس المقصود منها أنه لا يدعو بدعوة إلا يجاب، المقصود منها أكثر أموره، يعني إذا دعا أجيب في أكثر ما يدعو به. وإلا كما ذكرت لك فإن الأنبياء وهم من مجاب الدعوة بل هم أفضل من مجاب الدعوة من أقوامهم، هدت بعض دعواتهم كما ذكرت. فإجابة الدعاء منوط بأسباب شرعية وقدرية، ولله جل وعلا الحكمة البالغة. قد روى ابن جرير رحمه الله في تهذيب الآثار وفي غيره أيضا أن حذيفة لما سئل من قبل بعضهم أن يدعو حذيفة لذلك، فدعا له، ثم سئل مرة أخرى فنفض يديه وقال: أنبياء نحن إنكار لتكرر طلب السؤال من هو دون الأنبياء، طلب الدعاء من هو دون الأنبياء، هذا ظاهر. فالاعتقاد في فلان أنه مجاب الدعوة يسأل إذا لنا يا فلان إذا لنا، هذا قد يكون من أسباب الاعتقاد في بعد مماته، وإذا سئل مرة مرتين ونحو ذلك. أما أن يجعل فلان يقال له دائما ادعو لنا يا فلان، هذا غير طريقة السلف. أليس الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية؟ فلماذا لم يؤمن المشركون بتوحيد الألوهية؟ نعم، توحيد الربوبية يلزم منه أن يوحد المرء بالإلهية، هذا لازم قطعي، لكن أولئك ما التزموا. ولذلك في القرآن جعل جل وعلا من البراهين الدالة على توحيد الألوهية إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، كما جاء في الآية آية يونس التي ذكرنا، قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله فسيقولون الله، فقل، يعني مرتبا على قولهم على ذلك على تلك الإجابة، فقل أفلا تتقون، يعني الشرك. وقال جل وعلا في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. وفي سورة النمل قال جل وعلا: أإله مع الله بل أكثرهم بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى أن قال: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فدليل توحيد الوجوب توحيد الله جل وعلا في العبادة أنه جل وعلا هو الواحد الربوبية، وأنه لا رب معه ولا رب سواه سبحانه وتعالى. فمن أيقن بذلك على الحقيقة فإنه يقوده إلى توحيد العبادة. لكن ما قاد أكثر العرب، وإنما قاد ذات من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأكثرون أعرضوا عن تلك الحجة. توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لمن نظر فيه وعقل مستلزم لتوحيد الإلهية. تنظر للسماوات من خلقها، تنظر للأرض من خلقها، إلى نفسك من خلقها، من خلقت، إلى من حولك، فليس ثم جواب إلا أن الخالق هو الله جل وعلا، دليل حتمي ضروري لا يستطيع عاقل أن يخرج منه، وهو متجرد من الهوى لا يستطيع أن يخرج منه، دليل حتمي على أن الله جل وعلا هو الرب سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك وأن الخلق لم يخلقوا شيئا وإنما هو جل وعلا الخالق وحده وهو الذي يملك الأمر وحده، فيجب أن يتتعلق القلوب به جل وعلا وحده دون ما سواه، وأن يكون الحكم إليه جل وعلا وحده دون ما سواه في العقيدة وفي الشريعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأن هذا لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وأنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا
كما كانوا
يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا.
العبادة اللي أقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فاذا اردت الدليل على ان هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرا قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض، من يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر، فسيقولون الله، فقل افلا تتقون. وقوله: قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل افلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت السماوات، قل من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا كأنا تسحرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حق الحمد وعظمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يقينا فتنة الدنيا وفتنة الممات. اللهم فتثبتنا على دينك حتى نلقاك. هذا الكلام صلة لما سبق، فقول الإمام رحمه الله تعالى في أوائل هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات، قوله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، إشارة إلى إقرارهم بما جاء في الآيات السابقة، وهو الإقرار بتوحيد الربوبية. وقد ذكرت لك أن إقرار المشركين بالربوبية يختلفون فيه، فمنهم من يقر بأفراد منه كثيرة، ومنهم من يقر بأكثره، ومنهم من يقر بأنواع ربوبية الله جل وعلا وأنه واحد في ذلك. فإقرار المشركين بتوحيد الربوبية مختلف. على مرتبة واحدة، لكن يجمعهم أن جميع من أرسل الله جل وعلا إليهم الرسل لم يكونوا منكرين لوجود الصانع، لم يكونوا منكرين لوجود الرب الخالق الرزاق الذي يدبر هذا الملكوت ويجري الأفلاك ويجري ما به صلاح العباد. لم يكن أحد ينكر هذا إلا طائفة، كما قال الشهرستاني في بعض كتبه، قال: إلا طائفة لا يصح أن تنسب إليهم مقالة، لأنهم كانوا أفرادا متفرقين. كل من بعثت إليهم الرسل كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي خلق الأفلاك والسماء، وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي أجرى المياه، وهو الذي خلق الإنسان والحيوان، وهو الذي قسم الأرزاق، وهو الذي من توكل عليه لم يخب، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي إذا فتح رحمة فلا ممسك لها، وهو الذي جل وعلا بيده ملكوت كل شيء، يدبر الأمر، يحيي ويميت ويمرض ويصح ويفطر ويغني كما شاء جل وعلا. هذا الإقرار لا يدخل المرء في دين الله، لا يدخل المرء في التوحيد. ولهذا عظمت الشبهة بهذه المسألة في كل زمان، وتحقيق هذه الشبهة التي أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد كشفها، هي شبهة من يقول: كيف يحكم بالشرك على من يقر بوجود الله وأنه هو الذي يتصرف في الملكوت ويقول ما شاء الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وربما دعا وصلى وتصدق إلى غير ذلك مما ذكرنا سابقا من أنواع العبادات؟ فما الذي جعل أولئك كفارا؟ ما الذي جعلهم مشركين؟ ما الذي جعلهم يشركون؟ ما الذي جعلهم ليسوا بأتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من تحقيق ذلك. إذا تحققت أنهم مقرون بأفراد الربوبية وأنهم يعظمون الله جل وعلا ببعض ما يستحب سبحانه وتعالى، تقرر ذلك في قلبك وعرفته معرفة يقين، فلا بد أن تعلم أن ذلك الإقرار لم يدخلهم في توحيد الله جل وعلا. لهذا قال هنا: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني بما سبق إيضاحه، وأنه يعني ذلك الإقرار لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تبحث وأن تعلم ما الذي جحدوه، ما الذي به صاروا مشركين. وإذا تأملت حالهم وجدت أنهم صاروا مشركين بعبادة غير الله جل وعلا، فإذا صارت الأفعال قسمين: القسم الأول أفعال الرب جل وعلا، والقسم الثاني أفعال العباد. أفعال الرب توحيده بها لا يكفي، لأن المشركين كانوا موحدين لله جل وعلا بأفعاله، يعني كل فعل لله يعلمون أنه ليس له شريك فيه على الكمال والحقيقة. والقسم الثاني من الأفعال أفعال العباد. أفعال العباد هي التي من جهتها صاروا مشركين. فالواجب في التوحيد الذي دعت إليه الرسل أن يوحد الله جل جلاله بالنوعين من الأفعال: أفعاله سبحانه وأفعال العباد أيضا. وإنما صار ابتلاء الناس بالرسل من جهة توحيد العباد ربهم جل وعلا بأفعالهم وليس بأفعاله سبحانه وتعالى. لا بد أن نعلم ما التوحيد الذي جحدوه. علمنا التوحيد الذي أقروا به وهو توحيد الربوبية، لكن ما التوحيد الذي جحدوه؟ قال الإمام رحمه الله هنا: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو الذي جحده المشركون. لما؟ لأنه قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. ومن المتقرر المعروف أن معنى الإله في لغة العرب المعبود، لأن كلمة إله مشتقة من أله يأله إلهة وألوهة، وهذا بمعنى العبادة. فالإله هو المعبود. وقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. ويدل على تفسير العبادة بذلك قول الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذه وصية الله جل وعلا للجميع، لجميع المرسلين ولجميع الناس: لا تعبدوا إلا الله مساوية للا إله إلا الله. فصار بالمطابقة معنى الإله هو المعبود، والإله هي العبادة. لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. المشركون يفهمون اللغة ويفهمون معاني الكلام في زمن النبوة، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله دعاهم إلى لا إله إلا الله، علموا أن المعنى أن يذروا جميع الآلهة وأن لا يتوجهوا بنوع من أفعالهم إلى شيء من تلك الآلهة. فقال الله جل وعلا عنهم في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا أيضا عنهم في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة، أما الأرباب بمعنى الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة فهم لم يجعلوا لهم أربابا مختلفين، لكن الرب بمعنى المعبود بالتلازم هذا يكون بالمعنى الأول، يعني يأتي الرب بمعنى المعبود كما ذكرنا في نحو قوله أأرباب متفرقون خير، وفي نحو قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب. إذن المشركون صاروا مشركين بعبادتهم غير الله جل وعلا، وذكرنا لك فيما مضى أن تلك العبادة لغير الله كانت من جهة الاعتقاد في الأرواح الطيبة الأرواح الخيرة، اعتقدوا في الملائكة لأن الملائكة أرواح خيرة، اعتقدوا في الأنبياء لأن الأنبياء أرواح طاهرة، اعتقدوا في الصالحين لأن الصالحين لهم أرواح طيبة. فمن جهة خيرية الأرواح وذكاء الأرواح وطهرتها وقربها من الله جل وعلا اعتقدوا في تلك الآلهة، فصار سبب شرك المشركين الاعتقاد في الأرواح. خلوكم معي. صار شرك المشركين الاعتقاد في الأرواح، هذه الحقيقة هي حقيقة الشرك بالله جل وعلا. في جميع رسالات الرسل جاءت لدحض هذه المسألة، وهي بيان أن من جعل للأرواح تأثيرا، من جعل أن للأرواح خواص ليست بشرية وإنما خواص من جهة خواص الآلهة، فهذا هو الشرك بعينه. فنوح عليه السلام جاء إلى قوم يعتقدون في أرواح الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس أسماء رجال صالحين، الملائكة اعتقدوا فيها لطهرة أرواحها، اعتقد المشركون في الصالحين وفي بعض الرسل والأنبياء لأجل طهرة أرواحها. إذا تقرر هذا وصار عندك حقيقة واضحة، لأن أعظم مسألة أن تعلم بما صار المشركون مشركين في دعوة كل نبي وكل رسول، علمت حقيقة الشرك ما هو. فإذا علمت حقيقة الشرك فأي شيء سمي به ذلك الشرك فلا يغير الحقيقة، لأن الأشياء تعرف بحقائقها وبمعانيها لا بألفاظها. المشركون في الزمن المتأخر في القرون الماضية غيروا الأسماء، فسموا الشرك في العبادة الاعتقاد، كما ذكر الشيخ هنا قال وهو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني توحيد العبادة يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعتقد في الولي، يعني كلمة تسمعها إلى الآن في كثير من الأمصار. يقول هذا له روح فيها سر، والروح يسمونها السر أيضا، فيعدلون مثلا عن قدس الله روحه إلى قدس الله سره. ما الفرق بين الروح والسر؟ السر عندهم هو الروح التي يعتقد فيها فتغيب، فصار لها سر من الأسرار. تسمية الشرك بالاعتقاد، تسمية الشرك بالتوسل، تسمية الاستغاثة بالتوسل، وتغيير حقائق الأسماء وحقائق الألفاظ، هذا لا يعني تغير حقائق الأشياء وحقائق المعاني، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فالخمر لو سميت بغير اسمها، لو سميت شرابا روحيا بقيت خمرا محرما، ولو سميت بأحسن الأسماء وبأقرب الأسماء للنفوس، لو سمي الربا بتسمية جائزة يعني بتسمية لائقة، سمي فائدة أو سمي مكسبا أو سمي مضاربة، وحقيقته هي حقيقة الربا، يبقى الربا. فالعبرة في الشرع بالمعنى وليست العبرة بالألفاظ. قد جاء في الحديث أن قوما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فالألفاظ لا تغير الحقائق. فلما كان المشركون في زمن الإمام المصلح الشيخ محمد رحمه الله غيروا الأسماء، التبس هذا على كثير من أهل العلم، كيف يكون هذا هو الشرك الذي به صار أهل الجاهلية مشركين لأجل تغير الأسماء. إذا قلت إنهم يستغيثون بغير الله قالوا هذا توسل، والتوسل بالصالحين جائز كما هو مذكور في كتب الفقه، ذاك التوسل شيء، وهذه الاستغاثة التي أسميتموها توسل اعتداء هذه حقيقتها شيء آخر. إذا قلت إن الذبح لغير الله شرك أكبر هو من جنس تقرب المشركين لأولئك بالقرابين، لتلك الأصنام والأوثان بالقرابين، قالوا ليس هذا ذبحا للميت وإنما هو تقرب لله لكن باسم الميت حتى يشفع الميت عند الله، وإلا فإن المقصود هو الله جل جلاله. فغيروا الأسماء وبقيت حقيقة الاعتقاد، ولهذا الشيخ سماه هنا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، والاعتقاد هو تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقدم. فإذا تعلق قلب المسلم بالميت صار تعلق به من جهة كشف ضره أو من جهة جلب نفعه أو بتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة، صار ذلك شركا منه مخرجا له من الملة ولو كان مصليا صائما. فإذا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك لا بد أن تتضح كمقدمة لكشف الشبهات. فبما صار المشركون مشركين من جهة الاعتقاد في الأرواح، بما صار الموحدون وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صاروا موحدين ومسلمين من جهة تعلقهم واعتقادهم في الله وحده دون ما سواه، ونفس التعلق بالمخلوقين وبالأموات والأوثان والأصنام الذي حقيقته التعلق بالأرواح. ذكرت لك أن المشرك ليس عادم العقل بحيث إنه يتعلق بحجر لا معنى له، أو يتعلق بشجر لا معنى له، أو يتعلق بخشب لا معنى له، وإنما يتعلق بهذه الأشياء لما لها من الخاصية من جهة حلول الأرواح فيها، إما أرواح الصالحين أو أرواح الكواكب أو أرواح الملائكة باعتقادات مختلفة. صاروا مشركين لأجل اعتقادهم، سواء أكان ذلك الاعتقاد في نفسه موافقا لحقيقة الأمر أم لم يكن موافقا. مثال ذلك ما يحصل الآن عند قبر الحسين في مصر. من المعلوم عند المؤرخين أن رأس الحسين لم يحمل إلى مصر، وإنما حمل رأسه إلى الشام، ومصر لم يصلها رأس الحسين، فجعل هناك قبر ومدفن. فمن تعلق بذلك القبر تعلق بالحسين وإن كان المدفون ليس بالحسين أصلا، فصار مشركا ولو لم يوافق اعتقاده الحقيقة، لأنه تعلق قلبه بغير الله جل وعلا في هذه البقعة. فإذا مدار الشرك هو الاعتقاد في المخلوق بأن له بعض خصائص الإله، له أن يشفع عند الله جل وعلا بدون إذنه ورضاه، يجعلون له خاصية أن الله جل وعلا لا يرد له طلبا، يجعلون له خاصية أنه يسمع ما يتكلم به، وأنه يغيث من استغاث به، وأن أكثر الناس تقربا إليه هو يكون أقرب إليه من غيره، فيشفع له ويعطيه طلبته وحاجته. إذن من المهمات في هذا الباب قبل الدخول في الكتاب ما قدم به الشيخ هذه الرسالة بهذه المقدمات المهمة، أن تعلم أولا حقيقة شرك المشركين، تعلم حقيقة عبادة أولئك وأنهم كانوا يتعبدون لم يكونوا خالين من التعبد، كما ذكر في أول الكتاب أنهم كانوا يصلون ويتصدقون ويحجون ويتفاخرون بالمعروف، لكن صاروا لم يكونوا موحدين وصاروا مشركين من جهة أنهم اعتقدوا في غير الله جل جلاله، وأنهم تقربوا إلى تلك الآلهة بأنواع القرابين والعبادات، واعتقادهم في الآلهة كان من جهة الاعتقاد في الأرواح، الاعتقاد في أسماء تلك الآلهة وتمثيل تلك الأسماء بأرواح طاهرة لها عند الله جل وعلا المقام الأعظم. فإذا كان كذلك فمن أشرك بالله جل وعلا بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فإنه حابط عمله ولو كان مصليا صائما، لأنه كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: عرفت أن التوحيد الذي جحدوه، يعني جحده المشركون، هو توحيد العباد، يعني أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يتوجه إلا إلى الله، أن لا يدعى إلا الله، وأن لا يستغاث إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، وسائر أنواع العبادة. قال: هو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. فهل المشركون لم يكونوا يدعون الله؟ كانوا يدعون الله وكانوا يتقربون لله، ومع ذلك هم مشركون. لما؟ لأنهم أشركوا، دعوا الله ودعوا معه غيره، ذبحوا لله وذبحوا مع ذلك لغيره، نذروا لله ونذروا مع ذلك لغيره، استغاثوا بالله ومع ذلك استغاثوا بالأرواح، بالملائكة، بالجن، بالصالحين، بالأنبياء، إلى غير ذلك. فصارت هناك شركة، جعلوا لله عبادات وجعلوا أيضا لتلك الأرواح شيئا من أنواع العباد. قال رحمه الله بعد ذلك: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. من المشركين من يدعو الملائكة كما قال جل وعلا في سورة 7: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأنهم عبدوهم. فهل كانوا يعبدون الملائكة في الحقيقة؟ أجابت الملائكة بما أخبر الله جل وعلا به في قوله، قالوا، يعني الملائكة قالوا: سبحانك، يعني تنزيها لك عن أن يكون معك معبود بحق، تنزيها لك أن نستحق العباد، تنزيها لك عن ذلك الظلم الذي وقع من الناس بإشراكهم الملائكة مع الله في الدعاء والعباد. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فحقيقة أولئك أنهم في اعتقادهم أنهم سألوا الملائكة، في اعتقادهم أنهم توسلوا بالملائكة، في اعتقادهم أنهم استغاثوا بالملائكة، لكن حقيقة الأمر أنهم استغاثوا بالجن، أنهم عبدوا الجن، لأن الجن تأتي وتتكلم عند ذلك الوثن، تتكلم عند القبر، تتكلم عند الصنم، فيظنون أن الذي كلمهم الملك، يظنون أن الذي خاطبهم وخاطبوه وأجابهم وسألوه إنما هم الملائكة، وبالحقيقة إنما هم شياطين الجن، لأن الجن مهمتهم أن يغوا الإنس، لأن إبليس قال لربنا جل وعلا: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال جل وعلا عنه في آية أخرى: إلا عبادك منهم المخلصين. فدل على أن الذين استثنى الله جل وعلا من أن يقعوا في حبائل إبليس إنما هم عباد الله المخلصون، وهم الذين أخلصوا لله جل وعلا دينهم، فخلصوا لله سبحانه وتعالى وأخلصهم الله جل وعلا من الشركة في العبادة والتوجه. قال: منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله. هذه مقدمات مهمة، يعني لما عبدوا الملائكة؟ هل رأى الناس الملائكة؟ ما رأوا الملائكة. هل اعتقدوا في الملائكة اعتقادا وهم لا يعرفون حقيقة الملائكة؟ لا، وإنما اعتقدوا في الملائكة لأنهم يعلمون أن الملائكة أولا أرواح طاهرة صالحة لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم لم يعصوا الله جل وعلا ولم يرتكبوا خطيئة، والثاني أنهم مقربون عند الله جل وعلا. فإذا شرك المشركين بالملائكة كان من جهة شبهتين. الشبهة الأولى أنهم أرواح طاهرة صالحة لم تعصي، وبذلك كانت أرفع من البشر، أرفع من المخطئين من العصاة. فإذا أراد العاصي أن يتقرب إلى الله ضعفت نفسه، فذهب يتقرب بأرواح طاهرة إلى الله لظنه أنه لأجل معصيته لا يستطيع أن يصل إلى الله جل جلاله. هذا واحد. الثاني لأجل قرب الملائكة من الله جل وعلا، فتعلق المشركون بالملائكة لأجل هاتين العلتين، صلاح الملائكة وطهرة أرواحهم، ثم لأجل قربهم من الله جل وعلا. إذا تأملت وجدت أن هذه الحقيقة هي الموجودة في المشركين في كل زمان ومع تغير الأحوال وتغير المتعلقات. إذا سألت النصارى لما دعوا مريم، لما يستغيثون بمريم عليها السلام، لما يستغيثون بالرسل رسل المسيح، لما يستغيثون بفطارقتهم الأموات والأحياء، لما يصورون التصاوير ويجعلونها في كنائسهم تصاوير الرجال الصالحين أو مريم وعيسى، لما يعبد اليهود بعض البشر ويتعلقون بأرواحهم، لما عبد قوم نوح تلك الأرواح، لما عبد قوم إبراهيم تلك الأصنام والأوثان، وهكذا إلى زمن المشركين في الجاهلية جاهلية العرب إلى زمننا هذا، وجدت أن الشبهة هي الشبهة. الشبهة هي الشبهة في الملائكة، أولا أرواح طاهرة، ثانيا قربها من الله جل وعلا. فمن أراد أن يجعل لله جل وعلا شريكا في العبادة يتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة، فنقول له الملائكة أحق، الملائكة أحق بأن تكون آلهة، لأن الملائكة أرواح ظاهرة بالاتفاق، وهي مقربة عند الله جل وعلا بالاتفاق. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله جل وعلا يخبرنا عن الملائكة بأنهم صالحون لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم مقربون عنده، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا. فسؤال الملائكة أولى من سؤال غيرهم، لأن طهرة أرواحهم متفق عليها، ولأن صلاحهم متفق عليه، ولأن قربهم من الله جل وعلا متفق عليه، ولأنهم يستغفرون عند الله للذين آمنوا باتفاق. وهذا معنى إذا كان ذلك الشيئان صحيحين، فمعنى ذلك أن الشرك بالملائكة جائز. إذا كان التعلق بأرواح الصالحين واعتقاد أنه لقربهم من الله يكون لهم بعض العبادة، فمعنى ذلك أن سؤال الملائكة والشرك بالملائكة جائز. والله جل وعلا أخبرنا في القرآن بأنه يقول للملائكة يوم القيامة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فتقول الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فمن أجاز الاستغاثة بالأولياء أو بالصالحين فقل له الملائكة أليست الملائكة أرواح طاهرة صالحة؟ وأليست الملائكة مقربة عند الله جل وعلا؟ فإذا قال بلى هي كذلك، فقل فلم لا تقول بجواز الاستغاثة بالملائكة، لما لا تقول بأن الملائكة لها الأحقية في أن يطلب منها، لأن السبب الذي من أجله توجه لي الموتى من الصالحين والرسل والأنبياء متحقق في الملائكة، والحرب ومن قبلهم لأجل قوة أذهانهم في مسائل العبادة وحرصهم عليها جعلوا المسألة واحدة بدون تفريق، عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين وعبدوا الأنبياء، لأن القدر المشترك بين هؤلاء موجود، وهو أنهم صالحون وأرواح طاهرة ومقربون عند الله جل جلاله. لكن المشركون من هذه الأمة لم يعبدوا الملائكة، وإنما عبدوا من زعموهم صالحين أو من هم صالحون في نفس الأمر. وبهذا نعلم أن حقيقة شرك المشركين في كل زمان إنما هو راجع إلى هاتين الشبهتين، شبهة صلاح المستغاث به، صلاح المعبود، والشبهة الثانية قربه من الله جل جلاله. قال هنا لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، هذه الغاية، ذاك سبب لما تأله الملائكة للسببين اللذين ذكرنا. ما الغاية من سؤال الملائكة؟ ما الغاية من عبادة الملائكة؟ غايتها أن يشفع الملك عند الله للسائل. نفهم من ذلك أن سؤال أولئك للملائكة لم يكن عن اعتقاد بأن الملك يعطيه مباشرة وأنه يستقل بالإعطاء ويستقل بالإمضاء، وإنما هو اعتقاد في الملك بأنه لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله، ولأجل قربه وجاهه لا يرد الله جل وعلا طلبه. إذا تقرر ذلك فبه تعلم أن ليس من شرط الشرك أن يكون السائل لتلك الأرواح وللأموات وللملائكة أن يعتقد أنها تنفع استقلالا، كما زعم أكثر مشركي هذا العصر أنهم يعني عباد القبور وعباد الأوثان لا يسألون الموتى باعتقاد أنهم ينفعون استقلالا، وإنما يقولون نسألهم لما لهم من المقام عند الله حتى يشفعوا لنا. إذا كان هذا الأمر واقعا من أهل العصر ومن عصر الشيخ ومن قرون، فالملائكة أشركت العرب بها وأشرك المشركون بالملائكة لأجل الشفاعة فقط، ومع ذلك قال الله جل وعلا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فالغاية وإن كانت ربما تكون يعذر بها المرء، لكن الوسيلة كانت بالشرك، فالطمع في رضا الله جل وعلا هذه غاية طيبة، وكل العباد يطمعون في رضا الله جل وعلا، لكن لا بد أن يكون طلب رضا الله جل وعلا بوسيلة مشروعة، وعبادة الملائكة وعبادة الصالحين لا يحصل بها رضا الله جل وعلا. ولو كان الذي عبد قال ما عبدتهم إلا لأجل أن يعفو الله عني، وإلا فالله جل وعلا هو الذي يعفو هؤلاء وفاء، يقول هذا هو الذي من أجله حكم على أهل الإشراك بالشرك، كما قال جل وعلا والذين اتخذوا في أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا الغاية أن يقرب المسؤول السائل إلى الله زلفى، ليست غاية المشرك في الزمن الأول أن يعبد المسؤول لقصد أن يعبده، هذا غير موجود، يعبد الصنم لغاية أن يعبد الصنم في ذاته، أو يعبد الملك لغاية أن يعبد الملك في ذاته، لا، وإنما يتقرب بالقرابين حتى يعطف عليه الملك ويرفع حاجته إلى الله. يتقرب بالقرابين للميت حتى يعطف عليه الميت روحه، وكلما تقرب أكثر ازدلف منه وقرب منه فيرفع حاجته إلى الله جل وعلا. فإذا غاية المشركين في عبادتهم غير الله جل وعلا أن يصلوا إلى الله جل جلاله، وهذه هي الغاية الموجودة في أهل هذا الزمان. يقولون ما نعبد هذه، ما نتوجه هذه التوجهات، لأننا نعتقد في هذه الأموات أو في الأرواح أنها تملك الأشياء استقلالا، حاشا وكلا، وإنما لأجل أن تتوسط عند الله جل وعلا، فهي أرواح طاهرة وهم مقربون عند الله. نقول هذا هو عين شرك الأولين، هو عين الإشراك الذي وقع في كل أمة بعث إليها رسول ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. مهم أن تفهم الحقائق، لأن تغير الصور وتلبيس الأمور وتسمية الأشياء بغير اسمها هذا لا يغير حقائق الشرع، وما جاء التلبيس إلا من جهة الألفاظ، أن تسمى الأشياء بغير اسمها. قال بعد ذلك في صورة ثانية مثل آخر، قال أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. قال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وفي قراءة أفرأيتم اللات والعزى. واللات رجل كما قال ابن عباس كان يلث السويق، رجل صالح كان يلث السويق ويطعمه الحاج، وكان يجلس يفرق ذلك عند صخره، فلما مات جعلوا قبره في ذلك المكان وصاروا يتناوبون عليه لصلاحه ويستغيثون به ويسألونه، لأجل أنه أمضى حياته في صلاح وفي نفع للناس فاعتقدوا فيه. فهذا اللات أشرك به العرب لأجل أن روحه طاهرة وأن أعماله في الدنيا صالحة، فقالوا هو إذن مقرب عند الله جل وعلا، فإذا كان كذلك فلنتقرب إليه بالقرابين بالذبح والنذر، فلنستغفره فلندعوه ليرفع الحاجات إلى الله جل وعلا. وهذا هو عين شرك المشركين بالآلهة المختلفة، بالموتى، بالأنبياء، بالحسين وبزينب وبالبدوي بالعيدروس وبعبد القادر وأنواع الموتى من الأنبياء والصالحين بأجل هذه الشبهة، الصلاح والقرب من الله جل وعلا. قال أو نبيا مثل عيسى. مثل الشيخ رحمه الله في ثلاث أمثلة، الأول الملائكة، الثاني رجل صالح اللات، الثالث الأنبياء عيسى. وعيسى اتخذ إلها، يسأل ويطلب منه ويستغاث به وتنزل الحاجات به. إما النصارى مختلفون في عيسى، إما أنه يرفع الحاجات إلى الله جل وعلا ولا يرد الله جل وعلا طلبه كما هو اعتقاد طائفة من النصارى، أو لأنه تشخص للإله أو كما يقولون أحد الأقانيم الثلاث، يعني صفة وصورة من صور الإله في بعض أحواله، حيث اتحد كما يقولون اللاهوت في الناسوت في هذه الصورة، فصورة حلول الإله في البشر متمثلة في عيسى عند طائفة من النصارى. فالنصارى يستغيثون ويسألون عيسى إما على أنه بعض الإله أو على أنه مقرب عند الله الواحد ويسأل لأجل قرب مقامه عند الله. فهذه ثلاثة أمثلة، استغاثة أو تأليه الملائكة بسؤالهم ودعائهم والاستغاثة بهم وإنزال الحاجات بهم وتعلق والتعلق بهم ورفع ما يريده العباد عن طريقهم، يعني أن يكونوا وسطاء والثاني بالصالحين بالرجال الصالحين مثل اللات وبعيسى. فهذه الأمثلة الثلاثة إذا تأملتها وتدبرتها وفهمت بما أشرك من توجه إلى الملائكة وبما وكيف أشرك من توجه إلى الرجل الصالح اللات وبما أشرك من توجه إلى عيسى علمت حقيقة الشرك، ولم يلبس عليك بعد ذلك ملبس أو يقول قائم هذا الذي يمارس اليوم ليس بشرك وإنما من سماه شركا أكبر مخرجا من الملة تشديد من المتشددين أو من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوته ومن اتبعه على ذلك، لأن حقائق الأشياء هي التي تفصح لك عن الأمور. قال رحمه الله بعد ذلك وعرفت، طبعا قوله أو نبيا مثل عيسى دليله قول الله جل وعلا في سورة المائدة في آخرها، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. مع قول عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال بعد ذلك وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قريش والعرب؟ لأنهم كانوا مشركين. بما كانوا مشركين؟ بما ذكرنا سالفا، بعبادة غير الله. هل كانوا يعبدون غير الله لقصد ذلك الغير أم لأجل الوساطة والتوسل؟ لأجل الوساطة والتوسل بنص القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لم يكونوا يتوجهون لله وهو الرجل الصالح أو للأنبياء لقصد أن يتوجهوا إليهم استقلالا، لا، إنما كان لأجل التقرب إلى الله جل وعلا. فكل يريد التقرب إلى الله، وهذا التقرب كان عن طريق الواسطة، ولأجل هذه الواسطة صاروا مشركين لما توجهوا إلى الموتى وإلى الغائبين وإلى الملائكة بأنواع العبادات. قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. قاتلهم، استحل دماءهم وأموالهم، وجعل من يقاتل أولئك شهيدا إما في قتالهم، وجعلهم موحدا، وأولئك جعلهم مشركين، ومن قتل من أولئك شهد عليه بالنار، ومن قتل من المسلمين شهد له بالجنة إن كان قتاله لله. وهكذا لما قتلوا وبما استحلت أموالهم ودماؤهم؟ لأجل أنهم مشركون ذلك الشرك. ولهذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في رسالة له وعرفت ما عندي من التوحيد على علماء الأمصار، فوافقني طائفة والأكثرون وافقوني على التوحيد، لكن عظم عليهم التكفير والقتال. وهاتان المسألتان تركيب حتمي لما قدمناه، يعني إذا ثبت أنهم مشركون لابد أن تترتب أحكام المشركين، لابد أن يقاتلوا مع القدرة على ذلك، لابد أن يقاتلوا، وإذا قتلوا لابد أن يكون هناك تميز، هؤلاء موحدون وهؤلاء مشركون، ولابد أن يكون هناك نشر للتوحيد ودحق للشرك وإقرار لما يحب الله جل وعلا ويرضى من الإخلاص وعبادته وحده لا شريك له في القتال. قال خالفوني في القتال والتكفير، لأن التخلص من تأثير الناس في حقائق الأشياء يحتاج إلى علم راسخ وإلى تجرد من علائق الناس وشبهاتهم. الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة يريد منها أن يكشف الشبهات ويبين أن التوحيد هو حق الله جل وعلا، وأن ما يمارسه الناس في هذه الأزمنة بما يسمونه الاعتقاد والتعلق بالأرواح ونحو ذلك والاعتقاد في الميت ويسمونه السيد، أن هذا هو عين الشرك، يترتب على ذلك الأحكام، بقية الأحكام من التكفير أولا ثم قتالهم على أنهم كفار ومشركون. وشرح الله جل وعلا صدر الشيخ وصدر أئمة الدعوة في أول هذا الزمان حتى انتشرت دعوة التوحيد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة وبتأييد من نصرها وأيدها بالسيف والسنان، وهو الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وكذلك أبناؤه من بعده، وبقيت هذه الدعوة في الناس إلى اليوم لتساند السنان مع القرآن في ذلك. وهذا لا بد منه، لأن الدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا بقوة تحميها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوته وعلمه كان واسعا، ونشر التوحيد ودعا إلى ذلك وصنف المصنفات، لكن لم يكن له سيف يحميه فسجن ولم يتمكن من نشر التوحيد في الناس. لكن الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيده الله جل وعلا بالأئمة من بيت آل سعود المبارك ونشروا هذه الدعوة في الناس وبقيت إلى هذا الزمان. الناس الذين اعترضوا على هذه الدعوة قالوا هذه الدعوة قاتلة في الناس، وتجد في كتب كتواريخ نجد يقولون قاتل المسلمون المشركين، ويستعظم الناس كيف يسمى أتباع الدعوة مسلمين وكيف يسمى الآخرون مشركين. أقول هذه حتمية، لأن توحيد الله ليس فيه مجاملة، إنما هو حق وباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا بد من ترتب الأحكام، ترتب أحكام التوحيد والشرك في الأرض، فإذا وجد الشرك لا بد أن توجد الأحكام المناطة بذلك، وهو أن يوصف أولئك بأنهم مشركون وأنهم كفار، ولا بد من قتالهم مع القدرة حتى يكون الدين كله لله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله هنا: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، يعني إلى التوحيد، إلى أن لا يعبد إلا الله، أن لا يتوجه بشيء من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا وحده. وهذه الرسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة أدلى بها خصوم الدعوة في مسائل التوحيد، وبيان أن هذا الأمر حق لا لبس فيه، ومن درس التوحيد حق الدراسة انشرح صدره لهذا الأمر أعظم انشراح، وصار في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن يرد على أي مبطل في هذا الأمر. ولهذا يذكر أن أحد العامة من أتباع الدعوة قال له بعض المشككين: أنتم متعصبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تعصب لأنه من نجد وعلم وكذا تتعصبون له. فقال على العام لذلك المدلي بهذا الكلام، قال: لو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبره وقال: ما دعوتكم إليه وما ذكرته لكم غير صحيح، ما قبلنا كلام واستمرنا على التوحيد، لأنهم ما أخذوا به تقليدا وإنما أخذوا به عن حجة بينة واضحة. فلو أتى آت وقال هذا غير صحيح، مثل ضل ضال كان من الموحدين، كان من أتباع السلف، كان من السلفيين، ثم بعد ذلك انقلب إلى شيء آخر، انقلب إلى طائفة المشركين أو المبتدعة، فهل يشك الموحد فيما عنده من الحق؟ لا. لما؟ لأنه عرف الحق بدليل، عرف الحق بالنص من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة. والعلماء في هذه الأمة ليسوا كعلماء النصارى يقبل ما يقولون هكذا مطلقا، بل هم أدوات لفهم نصوص الكتاب والسنة، ليسوا مستقلين. ما يقال يقع فيه دون نظر، إن قال الشيء وبين الحق قبلت منه الأمة، والأمة لا تقر أحدا على ضلاله، فإذا ضل ضال بينت الأمة ضلاله، ولله الحمد، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه المقدمات من المهم أن تراجعها مرة تلو الأخرى، لأن بها بيان ما في هذه الرسالة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع بما سمعنا والانتفاع بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا الدرس بمناسبة الاختبارات، يكون آخر درس، ونعود إن شاء الله بعد رمضان يعني مع أول أسبوع من الدراسة حتى تمكن إخوان الطلاب من حضور الدرس. نأخذ ثلاث أسئلة فقط. ما رأيك في كتاب الأصنام للكلبي؟ الكلبي متهم في حديثه، لكن من جهة الأخبار والتاريخ والأشعار يقبل العلماء ما يذكره من ذلك، لأنه أخباري أو إخباري للسادة معروف من العلماء المعروفين في التاريخ وفي الأخبار وفي النسب. وما ذكره في كتاب الأصنام مما كان عند العرب أكثره صحيح، يعني العلماء تتابعوا على النقل عنه. تقول: أليس شرك أهل هذا العصر أعظم من شرك المشركين الأولين، لأنهم يعتقدون فيها أنها تنفع وتضر بذاتها؟ لا شك طائفة من أهل هذا العصر زادوا على المشركين مشرك الجاهلية بأشياء، كما ذكر ذلك الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الأربعة في آخرها القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أعظم شركا من المشركين الأولين، لأن الأولين يشركون بالله جل وعلا في الرحى، أما في الضراء إذا أصابتهم الشدة توجهوا إلى الله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وقال جل وعلا: حتى إذا ركبوا في الفلك، قال جل وعلا في سورة يونس: وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، إلى أن قال فلما إلى أن قال دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وشرك المشركين الأولين يشركون في الرخاء، أما في الضراء فمتجه إلى الله وحده، وأما أهل هذا الزمان فإنهم يشركون بغير الله في السراء والضراء. ما حكم الصلاة في مكان فيه صورة أو تمثال؟ إذا كانت الصورة أو تمثال في غير جهة المصلي أو يعني في غير القبلة فالصلاة صحيحة، لكن بالجملة الصلاة في مكان فيه صورة لا تجوز، صورة أو تمثال، يعني صورة معلقة أو تمثال منصوب أو نحو ذلك في نفس المكان لا تجوز، لكن إذا لم يكن في جهة المصلي أو في بقعته يعني في مكان سجوده وصلاته فإن الصلاة صحيحة، لأن النهي ما توجه إلى البقعة. قد علمت أن النهي يقتضي الفساد إذا كان راجعا إلى شرط من شروط الصلاة هو البقعة من الشروط، لكن المقصود البقعة التي يصلي فيها لا ما حولها. والصحابة رضوان الله عليهم صلوا في الكنائس وفيها سوى بأنهم توجهوا إلى القبلة في مكان ليس فيه صورة، يعني في قبلتهم لما صلوا. نكتفي بهذا القدر. نعم. آية سورة المائدة: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بارك الله فيكم وأستودعكم الله. يوم الثلاثاء لا في درس إن شاء الله، يوم الخميس الصباح إن شاء الله. وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله، وجميع العبادات كلها لله. وأردت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. أردت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والخاتمة الحسنة. هذا الكتاب وهو كتاب كشف الشبهات لإمام هذه الدعوة الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة، معقود لبيان الشبهات التي احتج بها أعداء الدعوة على الإمام فيما أوردوه. وقد بينت لكم فيما سلف أن تلك الاحتجاجات وذلك العلم الذي عند المشركين احتجاجات باطلة وعلم غير نافع، لأن الله جل وعلا بيّن أن مجادلة أولئك إنما هي عليهم، كما قال جل وعلا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحقة عند ربهم. فلو سموها حججا ولو سموا ما عندهم أدلة وبراهين فإنها حجج داحضة وأدلة راجعة بالإبصار على مقالهم، وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد في التصور أو الفساد في التعلق بغير الله جل وعلا.
مسألتين محض حق الله جل جلاله. فنفهم من هذا أن من اعتقد الشرك ولم يفعله فإنه مشرك كالذي فعله، لأن الاعتقاد لا بد أن يكون الاعتقاد بأن هذه الروح تنفع أو تضر أو أن أحدا يغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، هذا يجب أن يكون في الله جل وعلا، لا يعتقد في أحد أنه يملك من الأمر شيئا ولا أنه يملك الشفاعة، كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، الذي يشفع الشفاعة ملك لله جل وعلا، هو الذي يتكرم بها وهو الذي ينيلها من يرضى عنه جل وعلا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. هذه رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، أن العبادة لله وحده، وأن التقرب إنما هو لله وحده، لا استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، لا استغاثة بالأموات، لا استغاثة بالأرواح، لا استغاثة بالغائبين، كذلك لا ذبح لا عبادة بأي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل جلاله، فتتعلق القلوب بالله وحده، ويبطل أمر الجاهلية في التعلق بغير الله جل جلاله. قال وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. كما ذكرنا مرارا وتعلمون أن المشركين يقرون لله جل وعلا بالربوبية، يعني أكثر أفراد الربوبية يثبتها المشركون لله جل جلاله. فإذا سألت المشرك من العرب من أهل الجاهلية أو من غيرهم من الذي يحيي، فسيقول الله، من الذي يميت، فسيقول الله، من الذي يدبر الأمر، فسيقول الله، من الذي يرسل الغيث، فسيقول الله، من الذي يجير ولا يجار عليه، فسيقول الله، من الذي يعافي من المرض، فسيقول الله. فإذا هذه الأفعال على جهة الحقيقة إنما هي لله جل وعلا، المشركون يعتقدون ذلك، ومع هذا الاعتقاد وكونهم يتصدقون ويدعون ويتقربون إلى الله بأنواع من القربات، ويغتسلون من الجنابة، تغتسل المرأة من الحيض، ويصلون الأرحام ويتفاخرون بذلك، مع ذلك لم يكونوا مؤمنين ولا مسلمين. لما؟ لأن هذا لم يبتلوا به، إنما ابتلوا بأن يكون الله جل جلاله هو المعبود وحده، وهم عبدوا مع الله غيره، فمن عبد مع الله غيره لم تنفعه صلاته ولم ينفعه صيامه وإن كان زاهدا متعبدا، ولم ينفعه إقراره لله بالربوبية. وقد قال جل وعلا عن أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله جل وعلا ليس بينه وبين عباده نسب، وليس بينه وبين عباده مجاملة، وليس بينه وبين عباده رعاية، وإنما هو جل وعلا القهار الجبار سبحانه الذي يستحق العبادة وحده. فلو أشرك أكرم الخلق عليه لحبط عمله ولكان من الخاسرين، فكيف بمن هو دونه؟ كيف بمن هو دون محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملونه، ولبطل ما كانوا يعملون. قال جل وعلا عن المشركين في سورة عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهم أعمال ولهم صلاح ولهم طاعة ولهم أنواع خير، ولكن لم يوحد الله جل وعلا، لم يعبدوا الله وحده دون ما سواه، لما توجهوا إلى تلك الأرواح، لم يجعلوا الأمر كله لله جل جلاله، فإنهم صاروا مشركين، لم ينفعهم ذلك، ولم يحسن دماءهم ولا أموالهم، وإنما كانوا مشركين مكذبين للرسل جميعا. فهذه في الحقيقة مسألة عظيمة، وآل الأمر والله المستعان بالناس، إلى أن كثيرين إذا سمعوا من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سمعوا من يقول ما شاء الله أو سمعوا من يقول الحمد لله سموه مؤمنا ولو كان على غير عمل أصلا، بل لو رأوه مجاهدا في سبيل الله كما يقولون، رأوه يقارع المشركين في الميدان، رأوه يقارع الكفار، رأوا عنده من الأعمال والصالحات أمرا عظيما، ونظروا في أمره بهذا الاعتبار، عظموه تعظيما وجعلوه من الأئمة ومن المقتدى بهم، وقد يكون في حقيقة الأمر مشركا بالله جل وعلا، إما من جهة الاعتقاد يعتقد ولا يأتي أولئك الصالحين أو لا يكفر بالطاغوت، أو أنه يشرك في الحقيقة يتوجه إلى الموتى بأنواع القربات. فالمسألة هذه فيها غربة في هذا الزمن وفي كل زمن، وأصبحت مسألة التوحيد وأصبح هذا الأمر في هذا الزمن محل نظر عند الأكثرين، وصار الشرك إنما هو بنفي وجود الخالق جل جلاله. من هو الكافر عند طائفة؟ هو الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، وجعل الطائفة النصارى واليهود من المؤمنين والصابئين من المؤمنين لأنهم يعبدون الله على طريقته، وآخرون قالوا بتوحد الأديان السماوية، وآخرون يردون على من قال بتوحيد الأديان السماوية، ولكنهم إذا نظروا إلى شرك المشرك وتعلقه بالصالحين وما يحصل عند المشاهد والقبور من أنواع عبادة غير الله أو ما يفعله الضالون من تحكيم القوانين واعتقاد أنها جائز أن يحكم بها، لم يجعلوا ذلك من المخرج عن دين الإسلام، وهذا من الغربة المتحققة في هذا الزمن والله المستعان. ولهذا يجب على طلاب العلم أن يكونوا متبصرين بهذا الأمر أعظم تبصر، وتبصرك فيه لا يعني الحكم على الأفراد، الحكم على المعينين، فالحكم ذاك بحث فقهي يرجع فيه إلى أهله، يحتاج إلى فتوى، لكن اعتقادك بالتوحيد واعتقادك أن الشرك مردود مهما كان من جاء به، وإبطال منزلة المشرك مهما كان، فعاد الله جل وعلا، فعاد نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا عنه: لئن أشركت ليحبطن عملك. واليوم تجد من يقول في حال بعض: ما يضر شرككم، هؤلاء لا تتكلم في هذه الأمور، هؤلاء عندهم من المقامات العظيمة كذا وكذا وكذا. والله جل وعلا يقول عن نبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهؤلاء يقولون إن أولئك الذين لهم أعمال صالحة لما أشركوا، لكن لا يضرهم ذلك الشرك ولا عبادة غير الله جل جلاله ولا ما يعتقدون في غير الله جل جلاله. وهذا لا شك يحتاج منك إلى الاهتمام بهذا الأمر اهتماما عظيما. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله أدلة على ذلك، يعني على أن الله جل جلاله متوحد في الربوبية عند المشركين، يعني اعتقادهم في توحيد الربوبية. قال: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها، فاقرأ قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، وغير ذلك من الآيات. هذه من الأدلة الظاهرة على أن الموحد لله في الربوبية لا ينفعه توحيده إلا إذا وحد الله في الإلهية، توحيد الله بأفعاله لا ينفع إلا لمن وحد الله جل وعلا بأفعال العبد. إذا وحدت الله بأفعالك نفعك توحيدك لله جل وعلا بأفعاله. يعني الموحد لله في الألوهية ينفعه توحيد الربوبية ويعظم، لأن توحيد الربوبية له آثار عظيمة وواجب من الواجبات لأنه أحد أنواع التوحيد. لكن من وحد لله، من وحد الله في الربوبية ولم يوحده في العبادة فلا ينفعه ذلك، وإن كان يتكلم في ذلك بعلوم عجيبة وتفاصيل غريبة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وحتى يعتقد أن عبادة ما سوى باطلة، وحتى يؤمن بالله ويكفر بالجبن والطاغوت بأنواع ذلك. نقف عند هذا، هذه مقدمة لما سيأتي إن شاء الله تعالى. عبادة الهوى من الشرك بالله، فكيف نجمع بين هذه العبارة وقولك أن الشرك بالله راجع إلى أرواح الصالحين وأرواح الكواكب فقط؟ الحقيقة بعض الأسئلة ما يكون لها، يعني ما تكون دقيقة. عبادة الهوى من التأليه، من تأليه يعني تؤله، لكن ليس كل طاعة للهوى شرك أكبر أو شرك أصغر، قد تكون طاعة الهوى معصية فقط. فإذا صارت طاعة الهوى، إذا صارت طاعة الهوى هي عبادة غير الله مع ظهور الحجة، حجة التوحيد، صارت هنا شركا أكبر، وذلك برجوعها إلى عبادة غير الله جل جلاله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تأليه الهوى أنواع، المعصية من طاعة الهوى ولكن لا تسمى شركا. متى سيكون إيقاف الدرس؟ لأنه قرب وقت الاختبارات، ويقترح أن يكون هذا الدرس آخر درس، لا الدرس القادم، يعني الاختبارات تقوم تبدأ يوم 15 يعني بداياتها، والأسبوع القادم كله عندنا إن شاء الله دروس. ما هو الإسلام العام الذي ذكرت بأن إبراهيم أتى به، وما الإسلام الخاص الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدين عند الله جل جلاله الإسلام، كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، والله جل وعلا لا يرضى إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فآدم عليه السلام كان مسلما، وجميع الرسل كانوا مسلمين وجاءوا بالإسلام العام. والإسلام العام معناه التوحيد والاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا هو الذي تشترك فيه جميع الرسل. والإسلام الخاص المقصود به ما شمل الاستسلام ذات، ما شمل الإسلام الذي هو التوحيد والعقيدة، والشريعة أيضا التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الإسلام العام والخاص تجده في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة، وفي أوائل الفتاوى تجد ذلك ماثلا. يعني الإسلام الخاص هو العقيدة والشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، والإسلام العام هو الذي لا يرضى الله جل وعلا من أي أحد من الخلق حتى قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مسلما، ذلك الإسلام العام، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من تقرب لغير الله بدون اعتقاد، بدون اعتقاد، فما حكمه في الإسلام؟ يكون مجنون. كيف يتقرب بدون ما يعتقد؟ يعني يتحرك حركات وهو لا يعتقدها، ما الذي حركه؟ ما يمكن حركة تصدر من عاقل إلا بإرادة قلب، إرادة القلب هي المحركة، محبة القلب للشيء وإرادته هي المحركة. معلوم أنه لا يحصل أي عمل من الأعمال إلا بشيئين، بإرادة متميزة بهذا العمل وقدرة تامة. إذا صار عندك لأي عمل تريده إرادة واضحة متميزة وعندك قدرة حصل العمل، وأما إذا تخلفت الإرادة وتم قدرة لم يحصل العمل، حصل عندك قدرة وليس تم إرادة ما حصل العمل أصلا. فإذا حصل عمل ما من المكلف علم أنه أراده وكان قادرا عليه فأحدثه. إذا عمل عملا وصار غير معاقد به، إما أن يكون من جهة أن إرادته لم تكن متمحضة، يعني إما أن يكون مجنون أو ساهي أو غافل أو نائم إلى آخره من عوارض الأهلية التي تكون يعني لا يرفع معها الحكم التكليفي، وإما أن يكون من جهة عدم إرادته للفعل، وأما القدرة فكانت من جهة الإكراه. والمكره أيضا مرفوع عن الحكم التكليفي في أكثر المسائل. الذين يحضرون الأرواح هل هم كفار وماذا يختلفون عن السحرة؟ تحضير الأرواح هذا باب واسع، يزعم أنهم يحضرون الأرواح في الشرق والغرب، وتحضير الأرواح يأتي واحد مثلا لهذا ويقول له أريد أن أرى أبي وأسمع وأسأله، فيحضر له روح أبيه فينظر تارة إلى صورة أبيه شكل روح لا شكل جسم، وتارة يسمع صوت أبيه دون رؤية، يسمع صوت أبيه المعروف، وهذا يكون من جهة الشياطين وتحضير للأرواح، لكن لأرواح الشياطين التي تعلم ذلك من أبيه. هل الذي يخاف من الجن ومن أذيتهم يعتبر مشركا؟ هذا فيه تفصيل. الخوف الطبيعي لا حرج على المرء فيه، لكن إذا خاف من خوف السر أن يصيبوه بشيء سرا بقدرتهم عليه وبقدرتهم على ذلك أن يميتوه بدون أسباب بشيء سري كما يقدر عليه الله جل وعلا، هذا هو الشرك. أما الخوف الطبيعي من أن يضروه فهذا ليس بشرك، الخوف الطبيعي، لكن الخوف الطبيعي يكون له أسبابه الظاهرة، لكن هو يخاف هكذا من دون شيء، إنما خوف من أرواح الجن بدون أسباب ظاهرة تدل على ذلك، هذا لا شك أنه قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب الحال. والشرك الأكبر في الخوف هو خوف السر، يعني أن يخاف أن يصيبه ذاك سرا بما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. هل قصة صنمي إساف ونائلة وكاتبها كساف إساف ونائلة صحيحة أم لا؟ مذكورة في السير، في كتب السير معروفة. هذا مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية يريد توجيهها، لا بد يأتي بالكتاب الذي قرأ فيه هذه المقولة. هناك من الصالحين من يكون في دياره في يوم عرفة ويرى في عرفة في نفس الوقت، وإذا سئل عن ذلك يقول نعم ذهبت إلى مكة، فكيف يكون أحدهم جنى علما بأنه يثبت أحدهم جني علما بأنه يثبت الذهاب إلى مكة، وإذا أثبت هل يصدق؟ يحكى أن ثلاثة من أجناس هؤلاء اللي يزعمون أنهم يذهبون في وقت قصير مع خادم لهم غلام، فأحضر لهم طعاما فأكلوه كله ولم يبقوا له شيئا، وبقيت الفاتحة، فقالوا بعدما سبعوا نترك الفاتحة إلى الصباح، وهذا الغلام ما دعوه ليأكل ولا أبقوا له شيئا. فلما كان في الليل جاء ذاك يتناول الفاتحة كلها، إنه جاء لما أتى الصباح أتى الغلام لهؤلاء المشايخ من جنس هذا الذي يقول أنا ذهبت إلى مكة وهو في دياره، اجتمعوا فصار كل واحد يظهر فضيلته. فقال احدهم: انا اليوم، هم كانوا في اظنهم في الشام بحسب القصه موجوده في بعض الكتب، قال احدهم: اما انا فصليت الفجر اليوم، فصليت الفجر الليله في مكه في مقابله الكعبه. وقال اخر الثاني: اما انا فصليت اليوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاخر اراد ان يفضلهم فابعد، قال: اما انا فصليت الفجر اليوم في مسجد كذا في المغرب. هذا الغلام ينظر اليهم وهم يريدون ان يقنعوه بذلك، او بعضهم يقنع بعضا. فلما انتهوا من هذا قالوا: يا غلام هات الفاتحه. فقال: الفاتحه سرقت في البارحه. فقالوا له: لم لم تطلبنا؟ فقال احدكم: في مكه، والثاني في المدينه، والثالث هذا. ناديت فما استجاب، فما جاءني احد، فسكتوا. المقصود ان هؤلاء يختبرون، فاذا اختبروا بان الصدق. اختبارهم بالدنيا، اختبرهم بالدنيا. اما وجود جسم في مكانين في وقت واحد فهذا محال. لماذا كانت عقوبة قوم نوح بسبب فعل الفاحشة؟ لا، قوم نوح عوقبوا بسبب الشرك بالله. أظن الله يقصد قوم لوط، لكن المكتوب قوم نوح. هل إذا طلب إنسان الدعاء من إنسان آخر، وذلك بنية أن الذي طلب منه الدعاء دعوته مجابة بخلاف الأول، هل ذلك من الشرك؟ طلب الدعاء من المخلوق جاء في أصله، إذا كان ذلك المخلوق حيا يقدر على الدعاء. وجاء في السنن في حديث يحتج به أهل العلم، وإن كان في إسناده ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وثبت ايضا في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عن ويس القرني: من استطاع منكم ان يدعو له فليسأل. وهذا يدل على ان جنس الطلب، طلب الدعاء من الحي، جاء. والنبي عليه الصلاه والسلام طلب منه الصحابه في الدعاء فدعا لهم. لكن هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن طلب الدعاء، طلب الحي، الدعاء من الحي تركه أولى، إلا في حال أن يكون من طلب الدعاء من الآخر يأمل نفعه ونفع الداعي معه. يقول: إذا كان الطالب يأمل نفع الداعي ونفع المدعو له جميعا جاز. لكن إذا كان يطلب نفعه وحده باعتقاد في ذاك المسؤول فإن هذا تركه أولى. وقول السائل هنا: من هو من دعوته مجابة؟ هذه الكلمة دعوة فلان مجابة أو فلان من مجاب الدعوة، المقصود منها الغالب، ليس المقصود منها أنه لا يدعو بدعوة إلا يجاب. المقصود منها أكثر أموره، يعني إذا دعا أجيب في أكثر ما يدعو به. وإلا كما ذكرت لك فإن الأنبياء وهم من مجاب الدعوة، بل هم أفضل من مجاب الدعوة من أقوامهم، ردت بعض دعواتهم كما ذكرت. فإجابة الدعاء منوط بأسباب شرعية وقدرية، ولله جل وعلا الحكمة البالغة. قد روى ابن جرير رحمه الله في تهذيب الآثار وفي غيره أيضا أن حذيفة لما سئل من قبل بعضهم أن يدعو، حذيفة لذاك، فدعا له، ثم سئل مرة أخرى فنفض يديه وقال: أنبياء نحن إنكار لتكرر طلب السؤال من هو دون الأنبياء، طلب الدعاء من هو دون الأنبياء، هذا ظاهر. فالاعتقاد في فلان أنه مجاب الدعوة يسأل ادع لنا يا فلان ادع لنا، هذا قد يكون من أسباب الاعتقاد في فهد مماته، فإذا سئل مرة مرتين ونحو ذلك. أما أن يجعل فلان يقال له دائما ادع لنا يا فلان، هذا غير طريقة السلف. أليس الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية؟ فلماذا لم يؤمن المشركون بتوحيد الألوهية؟ نعم، توحيد الربوبية يلزم منه أن يوحد المرء في الإلهية، هذا لازم قطعي، لكن أولئك ما التزموه. ولذلك في القرآن جعل جل وعلا من البراهين الدالة على توحيد الألوهية إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، كما جاءت الآية آية يونس التي ذكرنا، قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله فسيقولون الله، فقل يعني مرتبا على قولهم على ذلك على تلك الإجابة فقل أفلا تتقون يعني الشرك. وقال جل وعلا في سورة الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. وفي سورة النمل قال جل وعلا أإله مع الله بل أكثرهم بل هم قوم يعدلون أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى أن قال أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فدليل توحيد الوجوب توحيد الله جل وعلا في العبادة أنه جل وعلا هو الواحد في الربوبية، وأنه لا رب معه ولا رب سواه سبحانه وتعالى. فمن أيقن بذلك على الحقيقة فإنه يقوده إلى توحيد العبادة. لكن ما قاد أكثر العرب، وإنما قاد ذات من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون أعرضوا عن تلك الحجة. توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لمن نظر فيه وعقل مستلزم لتوحيد الإلهية. تنظر للسماوات من خلقها، تنظر للأرض من خلقها، إلى نفسك من خلقها، من خلقت، إلى من حولك، فليس ثم جواب إلا أن الخالق هو الله جل وعلا، دليل حتمي ضروري لا يستطيع عاقل أن يخرج منه، وهو متجرد من الهوى لا يستطيع أن يخرج منه، دليل حتمي على أن الله جل وعلا هو الرب سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك وأن الخلق لم يخلقوا شيئا وإنما هو جل وعلا الخالق وحده وهو الذي يملك الأمر وحده، فيجب أن يتتعلق القلوب به جل وعلا وحده دون ما سواه، وأن يكون الحكم إليه جل وعلا وحده دون ما سواه في العقيدة وفي الشريعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأن هذا لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن التوحيد
وعرفت أن التوحيد
الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وأنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا
كما كانوا
يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا.
العبادة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت السماوات قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا
كأنا
تسحرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وعظمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى وأن يقينا فتنة الدنيا وفتنة الممات. اللهم فتثبتنا على دينك حتى نلقاك. هذا الكلام صلة لما سبق فقول الإمام رحمه الله تعالى في أوائل هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات قوله فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا إشارة إلى إقرارهم بما جاء في الآيات السابقة وهو الإقرار بتوحيد الربوبية. وقد ذكرت لك أن إقرار المشركين بالربوبية يختلفون فيه، فمنهم من يقر بأفراد منه كثيرة ومنهم من يقر بأكثره ومنهم من يقر بأنواع ربوبية الله جل وعلا وأنه واحد في ذلك. فإقرار المشركين بتوحيد الربوبية مختلف. على مرتبة واحدة لكن يجمعهم أن جميع من أرسل الله جل وعلا إليهم الرسل لم يكونوا منكرين لوجود الصانع، لم يكونوا منكرين لوجود الرب الخالق الرزاق الذي يدبر هذا الملكوت ويجري الأفلاك ويجري ما به صلاح العباد. لم يكن أحد ينكر هذا إلا طائفة كما قال الشهرستاني في بعض كتبه، قال إلا طائفة لا يصح أن تنسب إليهم مقالة لأنهم كانوا أفرادا متفرقين. كل من بعثت إليهم الرسل كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الخلق وهو الذي خلق الأفلاك والسماء وهو الذي خلق الأرض وهو الذي أجرى المياه وهو الذي خلق الإنسان والحيوان وهو الذي قسم الأرزاق وهو الذي من توكل عليه لم يخب وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي إذا فتح رحمة فلا ممسك لها وهو الذي جل وعلا بيده ملكوت كل شيء يدبر الأمر يحيي ويميت ويمرض ويصح ويفطر ويغني كما شاء جل وعلا. هذا الإقرار لا يدخل المرء في دين الله، لا يدخل المرء في التوحيد، ولهذا عظمت الشبهة بهذه المسألة في كل زمان. وتحقيق هذه الشبهة التي أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد كشفها هي شبهة من يقول كيف يحكم بالشرك على من يقر بوجود الله وأنه هو الذي يتصرف في الملكوت ويقول ما شاء الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله وربما دعا وصلى وتصدق إلى غير ذلك مما ذكرنا سابقا من أنواع العبادات. فما الذي جعل أولئك كفارا؟ ما الذي جعلهم مشركين؟ ما الذي جعلهم يشركون؟ ما الذي جعلهم ليسوا بأتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من تحقيق ذلك. إذا تحققت أنهم مقرون بأفراد الربوبية وأنهم يعظمون الله جل وعلا ببعض ما يستحب سبحانه وتعالى، تقرر ذلك في قلبك وعرفته معرفة يقين، فلا بد أن تعلم أن ذلك الإقرار لم يدخلهم في توحيد الله جل وعلا. لهذا قال هنا: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني بما سبق إيضاحه، وأنه يعني ذلك الإقرار لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تبحث وأن تعلم ما الذي جحدوه، ما الذي به صاروا مشركين. وإذا تأملت حالهم وجدت أنهم صاروا مشركين بعبادة غير الله جل وعلا، فإذا صارت الأفعال قسمين: القسم الأول أفعال الرب جل وعلا، والقسم الثاني أفعال العباد. أفعال الرب توحيده بها لا يكفي، لأن المشركين كانوا موحدين لله جل وعلا بأفعاله، يعني كل فعل لله يعلمون أنه ليس له شريك فيه على الكمال والحقيقة. والقسم الثاني من الأفعال أفعال العباد. أفعال العباد هي التي من جهتها صاروا مشركين. فالواجب في التوحيد الذي دعت إليه الرسل أن يوحد الله جل جلاله بالنوعين من الأفعال: أفعاله سبحانه وأفعال العباد أيضا. وإنما صار ابتلاء الناس بالرسل من جهة توحيد العباد ربهم جل وعلا بأفعالهم وليس بأفعاله سبحانه وتعالى. لا بد أن نعلم ما التوحيد الذي جحدوه. علمنا التوحيد الذي أقروا به وهو توحيد الربوبية، لكن ما التوحيد الذي جحدوه؟ قال الإمام رحمه الله هنا: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو الذي جحده المشركون. لما؟ لأنه قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. ومن المتقرر المعروف أن معنى الإله في لغة العرب المعبود، لأن كلمة إله مشتقة من أله يأله إلهة وألوهة، وهذا بمعنى العبادة. فالإله هو المعبود. وقول لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. ويدل على تفسير العبادة بذلك قول الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذه وصية الله جل وعلا لجميع المرسلين ولجميع الناس: لا تعبدوا إلا الله مساوية للا إله إلا الله. فصار بالمطابقة معنى الإله هو المعبود، والإله هي العبادة. لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. المشركون يفهمون اللغة ويفهمون معاني الكلام في زمن النبوة، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله دعاهم إلى لا إله إلا الله، علموا أن المعنى أن يذروا جميع الآلهة وأن لا يتوجهوا بنوع من أفعالهم إلى شيء من تلك الآلهة. فقال الله جل وعلا عنهم في سورة الصافات: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا أيضا عنهم في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة. أما الأرباب بمعنى الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهم لم يجعلوا لهم أربابا مختلفين، لكن الرب بمعنى المعبود بالتلازم هذا يكون بالمعنى الأول، يعني يأتي الرب بمعنى المعبود كما ذكرنا في نحو قوله أأرباب متفرقون خير، وفي نحو قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب. إذن المشركون صاروا مشركين بعبادتهم غير الله جل وعلا. وذكرنا لك فيما مضى أن تلك العبادة لغير الله كانت من جهة الاعتقاد في الأرواح الطيبة، الأرواح الخيرة. اعتقدوا في الملائكة لأن الملائكة أرواح خيرة، اعتقدوا في الأنبياء لأن الأنبياء أرواح طاهرة، اعتقدوا في الصالحين لأن الصالحين لهم أرواح طيبة. فمن جهة خيرية الأرواح وذكاء الأرواح وطهرتها وقربها من الله جل وعلا اعتقدوا في تلك الآلهة، فصار سبب شرك المشركين الاعتقاد في الأرواح. خلكم معي. صار شرك المشركين الاعتقاد في الأرواح. هذه الحقيقة هي حقيقة الشرك بالله جل وعلا. في جميع رسالات الرسل جاءت لدحض هذه المسألة، وهي بيان أن من جعل للأرواح تأثيرا، من جعل أن للأرواح خواص ليست بشرية وإنما خواص من جهة خواص الآلهة، فهذا هو الشرك بعينه. فنوح عليه السلام جاء إلى قوم يعتقدون في أرواح الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس أسماء رجال صالحين، الملائكة اعتقدوا فيها لطهرة أرواحها، اعتقد المشركون في الصالحين وفي بعض الرسل والأنبياء لأجل طهرة أرواحها. إذا تقرر هذا وصار عندك حقيقة واضحة، لأن أعظم مسألة أن تعلم بما صار المشركون مشركين في دعوة كل نبي وكل رسول، علمت حقيقة الشرك ما هو. فإذا علمت حقيقة الشرك فأي شيء سمي به ذلك الشرك فلا يغير الحقيقة، لأن الأشياء تعرف بحقائقها وبمعانيها لا بألفاظها. المشركون في الزمن المتأخر في القرون الماضية غيروا الأسماء، فسموا الشرك في العبادة الاعتقاد، كما ذكر الشيخ هنا قال وهو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني توحيد العبادة يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. يعتقد في الولي، يعني كلمة تسمعها إلى الآن في كثير من الأمصار، يقول هذا له روح فيها سر، والروح يسمونها السر أيضا، فيعدلون مثلا عن قدس الله روحه إلى قدس الله سره. ما الفرق بين الروح والسر؟ السر عندهم هو الروح التي يعتقد فيها فتغيب، فصار لها سر من الأسرار. تسمية الشرك بالاعتقاد، تسمية الشرك بالتوسل، تسمية الاستغاثة بالتوسل، وتغيير حقائق الأسماء وحقائق الألفاظ، هذا لا يعني تغير حقائق الأشياء وحقائق المعاني، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فالخمر لو سميت بغير اسمها، لو سميت شرابا روحيا بقيت خمرا محرما، ولو سميت بأحسن الأسماء وبأقرب الأسماء للنفوس، لو سمي الربا بتسمية جائزة، يعني بتسمية لائقة، سمي فائدة أو سمي مكسبا أو سمي مضاربة وحقيقته هي حقيقة الربا، يبقى الربا. فالعبرة في الشرع بالمعنى وليست العبرة بالألفاظ. قد جاء في الحديث أن قوما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فالألفاظ لا تغير الحقائق. فلما كان المشركون في زمن الإمام المصلح الشيخ محمد رحمه الله غيروا الأسماء، التبس هذا على كثير من أهل العلم، كيف يكون هذا هو الشرك الذي به صار أهل الجاهلية مشركين لأجل تغير الأسماء؟ إذا قلت إنهم يستغيثون بغير الله قالوا هذا توسل، والتوسل بالصالحين جائز كما هو مذكور في كتب الفقه، ذاك التوسل شيء وهذه الاستغاثة التي أسميتموها توسل اعتداء هذه حقيقتها شيء آخر. إذا قلت إن الذبح لغير الله شرك أكبر هو من جنس تقرب المشركين لأولئك بالقرابين لتلك الأصنام والأوثان بالقرابين، قالوا ليس هذا ذبحا للميت وإنما هو تقرب لله لكن باسم الميت حتى يشفع الميت عند الله، وإلا فإن المقصود هو الله جل جلاله، فغيروا الأسماء وبقيت حقيقة الاعتقاد. ولهذا الشيخ سماه هنا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، والاعتقاد هو تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقدم، فإذا تعلق قلبه المسلم بالميت صار تعلق به من جهة كشف ضره أو من جهة جلب نفعه أو بتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة، صار ذلك شركا منه مخرجا له من الملة ولو كان مصليا صائما. فإذا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك لا بد أن تتضح كمقدمة لكشف الشبهات. فبما صار المشركون مشركين من جهة الاعتقاد في الأرواح، بما صار الموحدون وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صاروا موحدين ومسلمين من جهة تعلقهم واعتقادهم في الله وحده دون ما سواه، ونفس التعلق بالمخلوقين وبالأموات والأوثان والأصنام الذي حقيقته التعلق بالأرواح. ذكرت لك أن المشرك ليس عادم العقل بحيث إنه يتعلق بحجر لا معنى له، أو يتعلق بشجر لا معنى له، أو يتعلق بخشب لا معنى له، وإنما يتعلق بهذه الأشياء لما لها من الخاصية من جهة حلول الأرواح فيها، إما أرواح الصالحين أو أرواح الكواكب أو أرواح الملائكة باعتقادات مختلفة. صاروا مشركين لأجل اعتقادهم، سواء أكان ذلك الاعتقاد في نفسه موافقا لحقيقة الأمر أم لم يكن موافقا. مثال ذلك ما يحصل الآن عند قبر الحسين في مصر. من المعلوم عند المؤرخين أن رأس الحسين لم يحمل إلى مصر وإنما حمل رأسه إلى الشام، ومصر لم يصلها رأس الحسين فجعل هناك قبر ومدفن، فمن تعلق بذلك القبر تعلق بالحسين وإن كان المدفون ليس بالحسين أصلا، فصار مشركا ولو لم يوافق اعتقاده الحقيقة لأنه تعلق قلبه بغير الله جل وعلا في هذه البقعة. فإذا مدار الشرك هو الاعتقاد في المخلوق بأن له بعض خصائص الإله، له أن يشفع عند الله جل وعلا بدون إذنه ورضاه، يجعلون له خاصية أن الله جل وعلا لا يرد له طلبه، يجعلون له خاصية أنه يسمع ما يتكلم به وأنه يغيث من استغاث به، وأن أكثر الناس تقربا إليه هو يكون أقرب إليه من غيره فيشفع له ويعطيه طلبته وحاجته. إذن من المهمات في هذا الباب قبل الدخول في الكتاب ما قدم به الشيخ هذه الرسالة بهذه المقدمات المهمة، أن تعلم أولا حقيقة شرك المشركين، تعلم حقيقة عبادة أولئك وأنهم كانوا يتعبدون لم يكونوا خالين من التعبد كما ذكر في أول الكتاب أنهم كانوا يصلون ويتصدقون ويحجون ويتفاخرون بالمعروف، لكن صاروا لم يكونوا موحدين وصاروا مشركين من جهة أنهم اعتقدوا في غير الله جل جلاله وأنهم تقربوا إلى تلك الآلهة بأنواع القرابين والعبادات، واعتقادهم في الآلهة كان من جهة الاعتقاد في الأرواح، الاعتقاد في أسماء تلك الآلهة وتمثيل تلك الأسماء بأرواح طاهرة لها عند الله جل وعلا المقام الأعظم. فإذا كان كذلك فمن أشرك بالله جل وعلا بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فإنه حابط عمله ولو كان مصليا صائما، لأنه كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: عرفت أن التوحيد الذي جحدوه، يعني جحده المشركون، هو توحيد العباد، يعني أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يتوجه إلا إلى الله، أن لا يدعى إلا الله، وأن لا يستغاث إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، وسائر أنواع العبادة. قال: هو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. فهل المشركون لم يكونوا يدعون الله؟ كانوا يدعون الله وكانوا يتقربون لله، ومع ذلك هم مشركون. لما؟ لأنهم أشركوا، دعوا الله ودعوا معه غيره، ذبحوا لله وذبحوا مع ذلك لغيره، نذروا لله ونذروا مع ذلك لغيره، استغاثوا بالله ومع ذلك استغاثوا بالأرواح، بالملائكة، بالجن، بالصالحين، بالأنبياء، إلى غير ذلك. فصارت هناك شركة، جعلوا لله عبادات وجعلوا أيضا لتلك الأرواح شيئا من أنواع العبادة. قال رحمه الله بعد ذلك: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له. من المشركين من يدعو الملائكة، كما قال جل وعلا في سورة سبأ: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لأنهم عبدوهم. فهل كانوا يعبدون الملائكة في الحقيقة؟ أجابت الملائكة بما أخبر الله جل وعلا به في قوله، قالوا، يعني الملائكة، قالوا سبحانك، يعني تنزيها لك عن أن يكون معك معبود بحق، تنزيها لك أن نستحق العباد، تنزيها لك عن ذلك الظلم الذي وقع من الناس بإشراكهم الملائكة مع الله في الدعاء والعباد. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فحقيقة أولئك أنهم في اعتقادهم أنهم سألوا الملائكة، في اعتقادهم أنهم توسلوا بالملائكة، في اعتقادهم أنهم استغاثوا بالملائكة، لكن حقيقة الأمر أنهم استغاثوا بالجن، أنهم عبدوا الجن، لأن الجن تأتي وتتكلم عند ذلك الوثن، تتكلم عند القبر، تتكلم عند الصنم، فيظنون أن الذي كلمهم الملك، يظنون أن الذي خاطبهم وخاطبوه وأجابهم وسألوه إنما هم الملائكة، وبالحقيقة إنما هم شياطين الجن، لأن الجن مهمتهم أن يغوا الإنس، لأن إبليس قال لربنا جل وعلا: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال جل وعلا عنه في آية أخرى: إلا عبادك منهم المخلصين. فدل على أن الذين استثنى الله جل وعلا من أن يقعوا في حبائل إبليس إنما هم عباد الله المخلصون، وهم الذين أخلصوا لله جل وعلا دينهم، فخلصوا لله سبحانه وتعالى وأخلصهم الله جل وعلا من الشركة في العبادة والتوجه. قال: منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله. هذه مقدمات مهمة، يعني لما عبدوا الملائكة؟ هل رأى الناس الملائكة؟ ما رأوا الملائكة. هل اعتقدوا في الملائكة اعتقادا وهم لا يعرفون حقيقة الملائكة؟ لا، وإنما اعتقدوا في الملائكة لأنهم يعلمون أن الملائكة أولا أرواح طاهرة صالحة لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم لم يعصوا الله جل وعلا ولم يرتكبوا خطيئة، والثاني أنهم مقربون عند الله جل وعلا. فإذا شرك المشركين بالملائكة كان من جهة شبهتين. الشبهة الأولى أنهم أرواح طاهرة صالحة لم تعصي، وبذلك كانت أرفع من البشر، أرفع من المخطئين من العصاة. فإذا أراد العاصي أن يتقرب إلى الله ضعفت نفسه، فذهب يتقرب بأرواح طاهرة إلى الله لظنه أنه لأجل معصيته لا يستطيع أن يصل إلى الله جل جلاله. هذا واحد. الثاني لأجل قرب الملائكة من الله جل وعلا، فتعلق المشركون بالملائكة لأجل هاتين العلتين، صلاح الملائكة وطهرة أرواحهم، ثم لأجل قربهم من الله جل وعلا. إذا تأملت وجدت أن هذه الحقيقة هي الموجودة في المشركين في كل زمان ومع تغير الأحوال وتغير المتعلقات. إذا سألت النصارى لما دعوا مريم، لما يستغيثون بمريم عليها السلام، لما يستغيثون بالرسل رسل المسيح، لما يستغيثون بفطارقتهم الأموات والأحياء، لما يصورون التصاوير ويجعلونها في كنائسهم، تصاوير الرجال الصالحين أو مريم وعيسى، لما يعبد اليهود بعض البشر ويتعلقون بأرواحهم، لما عبد قوم نوح تلك الأرواح، لما عبد قوم إبراهيم تلك الأصنام والأوثان، وهكذا إلى زمن المشركين في الجاهلية، جاهلية العرب، إلى زمننا هذا، وجدت أن الشبهة هي الشبهة. الشبهة هي الشبهة في الملائكة. أولا أرواح طاهرة، ثانيا قربها من الله جل وعلا. فمن أراد أن يجعل لله جل وعلا شريكا في العبادة يتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة، فنقول له الملائكة أحق. الملائكة أحق بأن تكون آلهة، لأن الملائكة أرواح ظاهرة بالاتفاق، وهي مقربة عند الله جل وعلا بالاتفاق. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله جل وعلا يخبرنا عن الملائكة بأنهم صالحون لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم مقربون عنده، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا. فسؤال الملائكة أولى من سؤال غيرهم، لأن طهرة أرواحهم متفق عليها، ولأن صلاحهم متفق عليه، ولأن قربهم من الله جل وعلا متفق عليه، ولأنهم يستغفرون عند الله للذين آمنوا باتفاق. وهذا معناه إذا كان ذلك الشيئان صحيحين، فمعنى ذلك أن الشرك بالملائكة جائز. إذا كان التعلق بأرواح الصالحين واعتقاد أنه لقربهم من الله يكون لهم بعض العبادة، فمعنى ذلك أن سؤال الملائكة والشرك بالملائكة جائز. والله جل وعلا أخبرنا في القرآن بأنه يقول للملائكة يوم القيامة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فتقول الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فمن أجاز الاستغاثة بالأولياء أو بالصالحين فقل له الملائكة أليست الملائكة أرواح طاهرة صالحة، وأليست الملائكة مقربة عند الله جل وعلا؟ فإذا قال بلى هي كذلك، فقل فلم لا تقول بجواز الاستغاثة بالملائكة، لم لا تقول بأن الملائكة لها الأحقية في أن يطلب منها، لأن السبب الذي من أجله توجه لي الموتى من الصالحين والرسل والأنبياء متحقق في الملائكة، والعرب ومن قبلهم لأجل قوة أذهانهم في مسائل العبادة وحرصهم عليها جعلوا المسألة واحدة بدون تفريق، عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين وعبدوا الأنبياء، لأن القدر المشترك بين هؤلاء موجود، وهو أنهم صالحون وأرواح طاهرة ومقربون عند الله جل جلاله. لكن المشركون من هذه الأمة لم يعبدوا الملائكة، وإنما عبدوا من زعموهم صالحين أو من هم صالحون في نفس الأمر. وبهذا نعلم أن حقيقة شرك المشركين في كل زمان إنما هو راجع إلى هاتين الشبهتين، شبهة صلاح المستغاث به، صلاح المعبود، والشبهة الثانية قربه من الله جل جلاله. قال هنا لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، هذه الغاية. ذاك سبب لما تأله الملائكة للسببين اللذين ذكرنا. ما الغاية من سؤال الملائكة؟ ما الغاية من عبادة الملائكة؟ غايتها أن يشفع الملك عند الله للسائل. نفهم من ذلك أن سؤال أولئك للملائكة لم يكن عن اعتقاد بأن الملك يعطيه مباشرة، وأنه يستقل بالإعطاء ويستقل بالإمضاء، وإنما هو اعتقاد في الملك بأنه لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله، ولأجل قربه وجاهه لا يرد الله جل وعلا طلبه. إذا تقرر ذلك فبه تعلم أن ليس من شرط الشرك أن يكون السائل لتلك الأرواح وللأموات وللملائكة أن يعتقد أنها تنفع استقلالا، كما زعم أكثر مشركي هذا العصر أنهم يعني عباد القبور وعباد الأوثان لا يسألون الموتى باعتقاد أنهم ينفعون استقلالا، وإنما يقولون نسألهم لما لهم من المقام عند الله حتى يشفعوا لنا. إذا كان هذا الأمر واقعا من أهل العصر ومن عصر الشيخ ومن قرون، فالملائكة أشركت العرب بها وأشرك المشركون بالملائكة لأجل الشفاعة فقط. ومع ذلك قال الله جل وعلا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فالغاية وإن كانت ربما تكون يعذر بها المرء، لكن الوسيلة كانت بالشرك. فالطمع في رضا الله جل وعلا رغاية طيبة، وكل العباد يطمعون في رضا الله جل وعلا، لكن لا بد أن يكون طلب رضا الله جل وعلا بوسيلة مشروعة. وعبادة الملائكة وعبادة الصالحين لا يحصل بها رضا الله جل وعلا، ولو كان الذي عبد قال ما عبدتهم إلا لأجل أن يعفو الله عني، وإلا فالله جل وعلا هو الذي يعفو هؤلاء وفاء. يقول هذا هو الذي من أجله حكم على أهل الإشراك بالشرك، كما قال جل وعلا والذين اتخذوا في أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا الغاية أن يقرب المسؤول السائل إلى الله زلفى، ليست غاية المشرك في الزمن الأول أن يعبد المسؤول لقصد أن يعبده، هذا غير موجود. يعبد الصنم لغاية أن يعبد الصنم في ذاته، أو يعبد الملك لغاية أن يعبد الملك في ذاته، لا، وإنما يتقرب بالقرابين حتى يعطف عليه الملك ويرفع حاجته إلى الله. يتقرب بالقرابين للميت حتى يعطف عليه الميت روحه، وكلما تقرب أكثر ازدلف منه وقرب منه فيرفع حاجته إلى الله جل وعلا. فإذا غاية المشركين في عبادتهم غير الله جل وعلا أن يصلوا إلى الله جل جلاله. وهذه هي الغاية الموجودة في أهل هذا الزمان، يقولون ما نعبد هذه، ما نتوجه هذه التوجهات بأننا نعتقد في هذه الأموات أو في الأرواح أنها تملك الأشياء استقلالا، حاشا وكلا، وإنما لأجل أن تتوسط عند الله جل وعلا، فهي أرواح طاهرة وهم مقربون عند الله. نقول هذا هو عين شرك الأولين، هو عين الإشراك الذي وقع في كل أمة بعث إليها رسول ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. مهم أن تفهم الحقائق، لأن تغير الصور وتلبيس الأمور وتسمية الأشياء بغير اسمها هذا لا يغير حقائق الشرع، وما جاء التلبيس إلا من جهة الألفاظ أن تسمى الأشياء بغير اسمها. قال بعد ذلك في صورة ثانية مثل آخر، قال أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. قال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وفي قراءة أفرأيتم اللات والعزى، واللات رجل كما قال ابن عباس كان يلث السويق، رجل صالح كان يلث السويق ويطعمه الحاج، وكان يجلس يفرق ذلك عند صحرة، فلما مات جعلوا قبره في ذلك المكان وصاروا يتناوبون عليه لصلاحه ويستغيثون به ويسألونه لأجل أنه أمضى حياته في صلاح وفي نفع للناس فاعتقدوا فيه. فهذا اللات أشرك به العرب لأجل أن روحه طاهرة وأن أعماله في الدنيا صالحة، فقالوا هو إذن مقرب عند الله جل وعلا، فإذا كان كذلك فلنتقرب إليه بالقرابين بالذبح والنذر، فلنستغفره فلندعوه ليرفع الحاجات إلى الله جل وعلا. وهذا هو عين شرك المشركين بالآلهة المختلفة، بالموتى، بالأنبياء حسين وبزينب وبالبدوي العيدروس وبعبد القادر وأنواع الموتى من الأنبياء والصالحين بأجل هذه الشبهة، الصلاح والقرب من الله جل وعلا. قال أو نبيا مثل عيسى. مثل الشيخ رحمه الله في ثلاث أمثلة، الأول الملائكة، الثاني رجل صالح اللات، الثالث الأنبياء عيسى. وعيسى اتخذ إلها، يسأل ويطلب منه ويستغاث به وتنزل الحاجات به. إما النصارى مختلفون في عيسى، إما أنه يرفع الحاجات إلى الله جل وعلا ولا يرد الله جل وعلا طلبه كما هو اعتقاد طائفة من النصارى، أو لأنه تشخص للإله أو كما يقولون أحد الأقانيم الثلاثة، يعني صفة وصورة من صور الإله في بعض أحواله، حيث اتحد كما يقولون اللاهوت في الناسوت في هذه الصورة، فصورة حلول الإله في البشر متمثلة في عيسى عند طائفة من النصارى. فالنصارى يستغيثون ويسألون عيسى إما على أنه بعض الإله أو على أنه مقرب عند الله الواحد ويسأل لأجل قرب مقامه عند الله. فهذه ثلاثة أمثلة، استغاثة أو تأليه الملائكة بسؤالهم ودعائهم والاستغاثة بهم وإنزال الحاجات بهم وتعلق والتعلق بهم ورفع ما يريده العباد عن طريقهم، يعني أن يكونوا وثقاء. الثاني بالصالحين، بالرجال الصالحين مثل اللات وبعيسى. فهذه الأمثلة الثلاثة إذا تأملتها وتدبرت وفهمت بما أشرك من توجه إلى الملائكة وبما وكيف أشرك من توجه إلى الرجل الصالح اللات وبما أشرك من توجه إلى عيسى علمت حقيقة الشرك، ولم يلبس عليك بعد ذلك ملبس أو يقول قائل هذا الذي يمارس اليوم ليس بشرك، وإنما من سماه شركا أكبر مخرجا من الملة تشديد من المتشددين أو من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوته ومن اتبعه على ذلك، لأن حقائق الأشياء هي التي تفصح لك عن الأمور. قال رحمه الله بعد ذلك: وعرفت، طبعا قوله أو نبيا مثل عيسى دليله قول الله جل وعلا في سورة المائدة في آخرها: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. مع قول عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال بعد ذلك: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قريش والعرب؟ لأنهم كانوا مشركين. بما كانوا مشركين؟ بما ذكرنا سالفا، بعبادة غير الله. هل كانوا يعبدون غير الله لقصد ذلك الغير أم لأجل الوساطة والتوسل؟ لأجل الوساطة والتوسل بنص القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لم يكونوا يتوجهون لله وهو الرجل الصالح أو للأنبياء لقصد أن يتوجهوا إليهم استقلالا، لا، إنما كان لأجل التقرب إلى الله جل وعلا. فكل يريد التقرب إلى الله، وهذا التقرب كان عن طريق الواسطة، ولأجل هذه الواسطة صاروا مشركين لما توجهوا إلى الموتى وإلى الغائبين وإلى الملائكة بأنواع العبادات. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. قاتلهم، استحل دماءهم وأموالهم، وجعل من يقاتل أولئك شهيدا إما في قتالهم، وجعلهم موحدا، وأولئك جعلهم مشركين. ومن قتل من أولئك شهد عليه بالنار، ومن قتل من المسلمين شهد له بالجنة إن كان قتاله لله. وهكذا لما قتلوا وبما استحلت أموالهم ودماؤهم؟ لأجل أنهم مشركون ذلك الشرك. ولهذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في رسالة له: وعرفت ما عندي من التوحيد على علماء الأمصار، فوافقني طائفة والأكثرون وافقوني على التوحيد، لكن عظم عليهم التكفير والقتال. وهاتان المسألتان ترتيب حتمي لما قدمناه، يعني إذا ثبت أنهم مشركون لابد أن تترتب أحكام المشركين، لابد أن يقاتلوا مع القدرة على ذلك، لابد أن يقاتلوا، وإذا قتلوا لابد أن يكون هناك تميز: هؤلاء موحدون وهؤلاء مشركون. ولابد أن يكون هناك نشر للتوحيد ودحق للشرك وإقرار لما يحب الله جل وعلا ويرضى من الإخلاص وعبادته وحده لا شريك له في القتال. قال: خالفوني في القتال والتكفير، لأن التخلص من تأثير الناس في حقائق الأشياء يحتاج إلى علم راسخ وإلى تجرد من علائق الناس وشبهاتهم. الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة يريد منها أن يكشف الشبهات ويبين أن التوحيد هو حق الله جل وعلا، وأن ما يمارسه الناس في هذه الأزمنة بما يسمونه الاعتقاد والتعلق بالأرواح ونحو ذلك، والاعتقاد في الميت ويسمونه السيد أن هذا هو عين الشرك، يترتب على ذلك الأحكام، بقية الأحكام من التكفير أولا ثم قتالهم على أنهم كفار ومشركون. وشرح الله جل وعلا صدر الشيخ وصدر أئمة الدعوة في أول هذا الزمان حتى انتشرت دعوة التوحيد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة وبتأييد من نصرها وأيدها بالسيف والسنان وهو الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وكذلك أبناؤه من بعده، وبقيت هذه الدعوة في الناس إلى اليوم لتساند السنان مع القرآن في ذلك، وهذا لا بد منه لأن الدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا بقوة تحميها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوته وعلمه كان واسعا ونشر التوحيد ودعا إلى ذلك وصنف المصنفات، لكن لم يكن له سيف يحميه فسجن ولم يتمكن من نشر التوحيد في الناس. لكن الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيده الله جل وعلا بالأئمة من بيت آل سعود المبارك ونشروا هذه الدعوة في الناس وبقيت إلى هذا الزمان. الناس الذين اعترضوا على هذه الدعوة قالوا هذه الدعوة قاتلة في الناس، وتجد في كتب كتواريخ نجد يقولون قاتل المسلمون المشركين، ويستعظم الناس كيف يسمى أتباع الدعوة مسلمين وكيف يسمى الآخرون مشركين. أقول هذه حتمية لأن توحيد الله ليس فيه مجاملة، إنما هو حق وباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا بد من ترتب الأحكام، ترتب أحكام التوحيد والشرك في الأرض، فإذا وجد الشرك لا بد أن توجد الأحكام المناطة بذلك، وهو أن يوصف أولئك بأنهم مشركون وأنهم كفار، ولا بد من قتالهم مع القدرة حتى يكون الدين كله لله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله هنا: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، يعني إلى التوحيد، إلى أن لا يعبد إلا الله، أن لا يتوجه بشيء من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا وحده. وهذه الرسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة أدلى بها خصوم الدعوة في مسائل التوحيد، وبيان أن هذا الأمر حق لا لبس فيه، ومن درس التوحيد حق الدراسة انشرح صدره لهذا الأمر أعظم انشراح، وصار في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن يرد على أي مبطل في هذا الأمر. ولهذا يذكر أن أحد العامة من أتباع الدعوة قال له بعض المشككين: أنتم متعصبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تعصب لأنه من نجد وعالم وكذا تتعصبون له. فقال على العام لذلك المدلي بهذا الكلام، قال: لو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبره وقال: ما دعوتكم إليه وما ذكرته لكم غير صحيح، ما قبلنا كلام واستمرنا على التوحيد، لأنهم ما أخذوا به تقليدا وإنما أخذوا به عن حجة بينة واضحة. فلو أتى آت وقال هذا غير صحيح، مثل ضل ضال كان من الموحدين، كان من أتباع السلف، كان من السلفيين، ثم بعد ذلك انقلب إلى شيء آخر، انقلب إلى طائفة المشركين أو المبتدعة، فهل يشك الموحد فيما عنده من الحق لا. لما؟ لأنه عرف الحق بدليل، عرف الحق بالنص من الكتاب والسنة وفعل سلف الأمة. والعلماء في هذه الأمة ليسوا كعلماء النصارى يقبل ما يقولون هكذا مطلقا، بل هم أدوات لفهم نصوص الكتاب والسنة، ليسوا مستقلين. ما يقال يقع فيه دون نظر، إن قال الشيء وبين الحق قبلت منه الأمة، والأمة لا تقر أحدا على ضلاله، فإذا ضل ضال بينت الأمة ضلاله، ولله الحمد لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه المقدمات من المهم أن تراجعها مرة تلو الأخرى، لأن بها بيان ما في هذه الرسالة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع بما سمعنا والانتفاع بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا الدرس بمناسبة الاختبارات، يكون آخر درس، ونعود إن شاء الله بعد رمضان، يعني مع أول أسبوع الدراسة حتى تمكن إخوة الطلاب من حضور الدرس. نأخذ ثلاث أسئلة فقط. ما رأيك في كتاب الأصنام للكلبي؟ الكلبي متهم في حديثه، لكن من جهة الأخبار والتاريخ والأشعار يقبل العلماء ما يذكره من ذلك، لأنه أخباري أو إخباري للسابع معروف من العلماء المعروفين في التاريخ وفي الأخبار وفي النسب. وما ذكره في كتاب الأصنام مما كان عند العرب أكثره صحيح، يعني العلماء تتابعوا على النقل عنه. تقول: أليس شرك أهل هذا العصر أعظم من شرك المشركين الأولين، لأنهم يعتقدون فيها أنها تنفع وتضر بذاتها؟ لا شك طائفة من أهل هذا العصر زادوا على المشركين مشرك الجاهلية بأشياء، كما ذكر ذلك الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الأربعة في آخرها القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أعظم شركا من المشركين الأولين، لأن الأولين يشركون بالله جل وعلا في الرحى، أما في الضراء إذا أصابتهم الشدة توجهوا إلى الله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وقال جل وعلا: حتى إذا ركبوا في الفلك، قال جل وعلا في سورة يونس: وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، إلى أن قال فلما إلى أن قال دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وشرك المشركين الأولين يشركون في الرخاء، أما في الضراء فمتجه إلى الله وحده، وأما أهل هذا الزمان فإنهم يشركون بغير الله في السراء والضراء. ما حكم الصلاة في مكان فيه صورة أو تمثال؟ إذا كانت الصورة أو تمثال في غير جهة المصلي أو في غير القبلة فالصلاة صحيحة، لكن بالجملة الصلاة في مكان فيه صورة لا تجوز، صورة أو تمثال، يعني صورة معلقة أو تمثال منصوب أو نحو ذلك في نفس المكان لا تجوز. لكن إذا لم يكن في جهة المصلي أو في بقعته، يعني في مكان سجوده وصلاته، فإن الصلاة صحيحة، لأن النهي ما توجه إلى البقعة. قد علمت أن النهي يقتضي الفساد إذا كان راجعا إلى شرط من شروط الصلاة، هو البقعة من الشروط، لكن المقصود البقعة التي يصلي فيها لا ما حولها. والصحابة رضوان الله عليهم صلوا في الكنائس وفيها سوى، لأنهم توجهوا إلى القبلة في مكان ليس فيه صورة، يعني في قبلتهم لما صلوا. نكتفي بهذا القدر. نعم. المائدة وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بارك الله فيكم وأستودعكم الله. يوم الثلاثاء ما في درس إن شاء الله، يوم الخميس الصباح إن شاء الله. وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله، وجميع العبادات كلها لله. وأردت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله في ذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. أردت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والخاتمة الحسنة. هذا الكتاب وهو كتاب كشف الشبهات لإمام هذه الدعوة الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة، معقود لبيان الشبهات التي احتج بها أعداء الدعوة على الإمام فيما أوردوه. وقد بينت لكم فيما سلف أن تلك الاحتجاجات وذلك العلم الذي عند المشركين احتجاجات باطلة وعلم غير نافع، لأن الله جل وعلا بيّن أن مجادلة أولئك إنما هي عليهم، كما قال جل وعلا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. فلو سموها حججا ولو سموا ما عندهم أدلة وبراهين فإنها حجج داحضة وأدلة راجعة بالإبصار على مقالهم، وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد في التصور أو الفساد في التعلق بغير الله جل وعلا.